الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم يأتني كثير الشك بشكه بمدى في صراطه ثم انكشف الخلاف، فإما أن يكون الانكشاف بزيادة شيء أو بنقيصة شيء، فإذا كان الانكشاف في محل، إذا كان الانكشاف بالنقيصة فإن كان قابلا للتدارك وبعد لم يتجاوز المحل يتداركه، وإن كان قد تجاوز المحل ركنا كان أو غير ركن، فإن كان الانكشاف انكشاف نقصان ركن بطلت صلاته، كما إذا شك في الركوع ولم يعتني به وبعد إكمال السجدتين علم بأنه لم يكن راكعا، فهذه الصلاة محكومة بالبطلان لنقصان الركن. وإذا كان النقصان في غير ركن وتدارك، فإن كان مما لا بد فيه من القضاء يقضيه، كما إذا شك في السجود أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين فمضى، وبعد الركوع علم أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فيقضي هذا السجود بعد الصلاة. وإن كان النقصان موجبا لسجدة السهو يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، كما إذا تذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، شك في التشهد ولم يعتني به بشكه لكثرة الشك، ثم بعدما مضى ودخل في الركوع ذكر أنه لم يتشهد فيسجد سجدة السهو. وإذا كان غير ذلك كالقراءة والذكر ونحو ذلك، فإن قلنا بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة يسجد سجدة السهو وإلا فلا شيء عليه. وإذا فرضنا انكشاف الخلاف بالزيادة، فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، كما إذا شك بين ركوع واحد وركوعين ومضى، وبعد ذلك انكشف أنه ركع ركوعين، وقلنا إنه مثلهم المزيب في مثل هذا الشك لا يختص بكثير الشك، كثير الشك وغيره في ذلك سياق، كل من شك في ركوعه أنه ركع ركوعا واحدا أو ركوعين يبني على الركوع الواحد لأصالة عدم الزائد، فيمضي في صلاته ولو انكشف الخلاف بعد ذلك فأنه ركع ركوعين يحكم ببطلان الصلاة لزيادة الركوع. وإن كان الزائد غير ركنين فلا تبطل الصلاة بالزيادة، يجب سجدة السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا شيء عليه. وملخص الكلام أن ما دل على إلغاء حكم كثير الشك ليس تخصيصا في الأدلة الواقعية، وإنما هو تخصيص في أدلة الشكوك، يخصص هذه الأدلة، وإلا فالحكم الواقعي باق على حاله ولم يتغير، فيمضي على شكه ما دام شاكا ولا يرتب آثار الشكوك الثابتة للأدلة. إذا انكشف الخلاف يترتب حكم الواقع، إن كان زيادة فحكم الزيادة وإن كان نقيصة فحكم النقيصة. أدلة كثرة الشك عدم الاعتناء بشك كثير الشك أن لا تنظر إلى الأحكام الواقعية ولا تخصص الأحكام الواقعية، وإنما تنظر إلى أدلة الشكوك، فالأدلة الواقعية على حالها، ومع الانكشاف انكشاف الخلاف يرتب آثار الواقع، بل من البطلان أو القضاء أو سجود السهو وغير ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك يجب عليه أن لا يعتني بشكه، فلو اعتنى بشكه بطلت صلاته. فلو فرضنا أنه شك في الركوع وهو كثير الشك، أو شك في السجود وهو كثير الشك، لا يدري أنه ركع أو لم يركع، وظیفته ان یمزی فی صلاته ولا یعتنی بالشک لکنه اذا اعتنا و رکع یحکم به بطلان صلاته و کذلک اذا شک فی السجود لا یدری انه سجد سجده واحده او سجدتین فسجد سجده اخرى یحکم به بطلان صلاته. نعم اذا فرضنا ان المشکوک فی لیس مما تبطل الصلاة بالاتیان بهی مطلقا و انما تبطل الصلاة فیما اذا اتی بهی بعنوان الجزئیه ففی مثل ذلك لا مانع من الاتیان بقصد القربة المطلقه كالقراءة مثلا لو شك في انه قرأ ام لم يقرأ له ان يقرأ ثانيا بقصد القربة المطلقه ما لم يبلغ حد الوسواس المنهي عنه قبل ذلك بل يقرأ ثانيا يقرأ مرة ثانية بقصد القربة المطلقة إن كان في الواقع لم يقرأ فهذه قراءة وإلا فهو ذكر قرآن. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المعروف والمشهور بين الفقهاء ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه احتمل التخيير وأن من كسر شكه مخير بين أن يعمل بشكه وأن يمزي في صلاته فله أن يركع في المثال الأول وله أن لا يركع له أن يسجد وله أن لا يسجد في المثال الثاني وهكذا نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه أنه أيضا التزم بالتخيير وأن هذا الحكم ليس إلزاميا لزوم المزي في صلاته غير ثابت وإنما يجوز له المزي فلو فرضنا أنه اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه في محله لم تبطل صلاته وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول ذكروا أن هذا هو مقتضى الجمع بين صدر الصحيحة وزيل الصحيحة الواردة في كثير الشك فإن في صدر هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام أمن يكسر سهوه يسهو كثيرا يسهو عن الرجل يسهو كثيرا حتى لا يدري ما صلى وما بقي عليه قال عليه السلام يعيد صلاته يعيد قلت فإنه يكسر ذلك كل ما أعاد شك قال عليه السلام يمزي في صلاته. قال يعني زرارة وأبو بصير قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال عليه السلام يعيد قلنا فإنه يكسر عليه ذلك كل ما أعاد شك قال يمزي في شكه. قالوا إن مقتضى الجمع بين هاتين الجملتين يعيد ويمزي في صلاته الموضوع في كل منهما وعنوان كثير الشك يدل على التخفيف يعني له أن يتم صلاته هذه ويمزي في صلاته وله أن يعيد الصلاة فيكون الحكم تخييريا. ولكن ذكرنا أن الجملتين غير واردتين في موضوع واحد المراد من الأول أول مرتبة سماها الراوي بكثير الشك الرجل يسهو كثيرا قلنا إن الكثرة والقلة متزائفان بالنسبة إلى المتعارف نفرض أن الرجل المتعارف يسهو في الشهر مرة فهذا يسهو في الشهر خمس مرات مثلا فيكسر سهوه وليس بكثير السهو المصطلح عليه. فقال عليه السلام يعيد ثم بعد ذلك قال يكسر سهوه كل ما عاد شكه قال يمزي في صلاته. فموضوعان فليست الرماية يعني الصدر والجملتان لم تردا في موضوع واحد إذ كيف يمكن أن أنهما وردتا في موضوع واحد ويهمل قوله عليه السلام يمزي على شكه أو يمزي في شكه مع قوله علیه السلام لا تعبدوا الخبیث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوا، کیف اجتمع الجواز مع هذا التعلیل؟ یعنی یجوز له اعادة الصلاة و نقض الصلاة و یجوز له المزی في الصلاة معللا بقوله علیه السلام لا تعبدوا الخبیث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوا. فهذا التعلیل شاهد على ان الجمله الثانيه ناظره الى موضوع غير الجمله الاولى الناظره الى موضوع اخر. فهذه السيئه لا يمكن ان يحكم ان يقال انها داله على التخيير، وان كثير الشك مخير بين الاعتناء بالشك وعدم الاعتناء بالشك. فهذه السيئه تسقط. استدلوا ثانيا بأن الروايات الواردة في المقام بقية الروايات وإن كان الوارد فيها هو الأمر بالمزيج إذا كسر عليك السهو فامز على صلاتك، ولكن الأمر غير ظاهر في الوجوب لأن الأمر وارد مورد توهم الحذر، حيث إن المزيج على الشك ممنوع ومولد للمانع. قاعدة الاشتغال يقتضي الاتيان بالمشكوك فيه او ترتيب سائر احكام الشك. فبما ان الامر مارد مولد توهم الحذر لهذه الجهة لا يكون دالا على الوجوب، غاية ما هناك ان يستفاد منه الجواز، جواز المزي في الصلاة مع هذا الشك، واما اللزوم فلا يستفاد من ذلك. الجواب عن هذا، اولا ان الامر في نفسه ولو قلنا انه غير ظاهر بالوجوب لانه وارد مورد توهم الحذر، الا ان الروايات المعلله منها روايه زراره وابي بصير منها الروايه الثانيه بهذا المزمون قال عليه السلام سعيه ابن سنان عن غير واحد بله روایت مهم صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام اذا کسر علیك السهو فامز علی صلاتک فانه یوشک ان یدعک انما هو من الشیطان. هذا التعلیل شبه التعلیل فی صحیحه ابی بصیر فامز فی صلاتک ولو قلنا انه فی نفسه غیر ظاهر فی الوجوب، الا انه بهذا التعلیل تعليل أنه من الشيطان ويوشك أن يدعك يكون ظاهرا مع الوجوب، إذ لا معنى لتجويز ذلك، مرخص أنت بين أمل الذي هو من الشيطان وأمل آخر، هذا خلاف المتفاهم العرفي جزما. ولو سلمنا أن هذه الروايات لم يستفد منها إلا جواز المزيد ولم يكن هنا دليل على الوجوب، يكفي في الوجوب عدم الدليل على ترتيب آثار الشك، نفس الشك كافي لا نحتاج إلى دليل. وذلك فإنا لو فرضنا أنه شك في الركوع مثلا من باب المثال لم يدر أنه ركع أم لم يركع، يجوز له أن يمزي في شكه بهذه الأدلة جوازا، يجوز هذا. الطرف الآخر أي شيء أن يأتي بالركوع، الركوع زيادة بأي دليل أن يأتي بالركوع، لأن الأدلة الدالة على لزوم الإتيان بالمشكوك فيه في المحل قد خصص بهذه الروايات، فتلك الأدلة لا يشمل كثير الشك تخصيصا. نبقى نحن نشك في الإتيان بذلك بركوع آخر، وهذه زيادة لابد من دليل يدل على جواز هذه الزيادة، وإلا فالزيادة مبتلة للصلاة، فلا حاجة لنا إلى إثبات أن المستفاد من هذه الروايات هو وجوب المزيد، بل لو كان المستفاد من هذه الروايات جواز المزيد يكفي هذا في عدم جواز الطرف الآخر، فإنه زيادة ولا بد في الاتيان بالزيادة من دليل وإلا كانت الزيادة مبتلة من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا وكذلك إذا فرزنا أن الشك في الأوليين مثلا شك بين الواحدة والسنتين بمقتضى هذه الروايات نقول يمضي في صلاته فلو فرزنا أنه لا يمضي في صلاته ما جايتنا كيف يمكنه تصحيح هذه الصلاة يبني على الأقل يحتاج إلى دليل البناء مقتضى هذه الروايات البناء على الكثير مقتضى مزيه عدم الاعتناء بذلك باعتبار أنه شاك في الإتيان بالركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية يحتاج إلى دليل وإلا فالشك في نفسه مبتل للصلاة كما تقدم والحاصل أن الصلاة بما أنه عبادة توقيفية واعتبر فيها عدم الزيادة ولا بد من إهراز انطباق المأمور به على المأتي به كل ما لم يكن دليل على الانطباق يكفي هذا في الفساد لا نحتاج في الفساد إلى دليل آخر فلا حاجة إلى إسماته أن الروايات ظاهرة في الوجوب في وجوب المزي على أنه لا ينبغي الشك في هذا الظهور وأن الروايات ظاهرة باعتبار التعليل أن هذا من الشيطان وإطاعة الشيطان أمر غير جائز ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم أنه كثير الشك ولكن لم يعلم أن كثرة شكه في مورد خاص أو أعم من هذا المورد ومن المورد الثاني مثلا يقتصر هذا على المتيقن على ما تقدم لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الأقل متيقن يعلم بأنه كثير الشك في الركوع ولكن لا يعلم بأنه كثير الشك في السجود أو غير كثير الشك فاتفق أنه شك في السجود مرة استصحاب عدم كثرة شكه بالنسبة إلى السجود وإن كان هو من كثير الشك بالنسبة إلى الركوع فيجري فيه الاستصحاب على ما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك هل يجب عليه أن يحفظ نفسه من الشك بل بالحصان مثلا أو بالسبحة أو بغير ذلك أو هل يجب عليه تخفيف الصلاة أن يخفف صلاته فيصلي سريعا مثلا حتى لا يشك أو لا يجب ذلك المشهور والمعروف هو عدم الوجوب ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل إنه يستفاد من هذه الروايات الوجوب وأن كثير الشك لا بد من أن يتحفز حتى لا يشك كثيرا حتى لا يشك بتخفيف صلاته بالاستعجال أو بأن يعد الركعات أو الأفعال أيضا مثلا بالسبحة أو بالحصى أو بغير ذلك فقالوا إن الروايات تدلنا على ذلك بالظاهر أن شيئا من هذه الروايات ليس فيها دلالة فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخسعمي والرواية معتبرة قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال عليه السلام احصي صلاتك بالعصا أو قال احفظها بالعصا عصا بالعصا قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال احصي صلاتك بالعصا أو قال احفظها بالعصا خب این یکی را با الف نیسته یکی را با یا نکته شده یکی باید جمع باشه انصاف باشه نه خب باید یکی جمع باشه بله یکی جمع بله حساس حسی یا حسی مثلا بله بله حسی هادی سیه خب به حسب سنت تام لا به حسبی ولكن بعض الدلاله ليس له اي دلاله لانه لم يسال الامام عليه السلام عن الحكم الشرعي، وانما سال الامام عليه السلام عن ابتلائه، عن علاج ابتلائه بهذا المرض. قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام كثره السهو في الصلاه، طلب منه العلاج، شكا من كثره الشك فطلب العلاج، والامام عليه السلام علمه العلاج بان يحفظ صلاته بالحصى او بالعصي. حصى گفتیم دیگه، دوباره بگیم ها بالعصا، ما هم بالعصا گفتیم، اونا آقا گفت عصی ما وجود. فالامام علیه السلام فی مقام بیان العلاج و ان علاج کثیر السهو ان یحفظ صلاته، بله، و اما ان الحکم الشرعی ایشه هازا واجبون او غیر واجبین اجنبیون عن ذلك. و نظیر هازا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه باسناده عن عمر بن یزید انه قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام السهو فی المغرب، كان مبتلا بالإعادة يسأل الإمام عليه السلام أنه أسهو في المغرب فتبعا يحكم ببطلان الصلاة، ولم يفرز فيه كسرة الشك أيضا. فقال عليه السلام صلها بقل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. هذا علاج للمثلان، علاج السهو أن يصلي بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون ليكون علاجا. ولا يسهو في صلاة المغرب، لا أنه من يسهو في المغرب يجب عليه أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لا يستفاد من الرواية. فهاتان الروايتان لا تدلان على أي حكم من الأحكام الشرعية، وإنما وردتا في مقام العلاج لكثرة السهو أو للسهو في المغرب الذي هو موجب للعادة. ونتكلم في بقية الروايات إن شاء الله.
يا الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين اياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الحفظ على من كسر شكه، أو أنه الحفظ يكون بأحد أمرين، أو أنه يعد الركعات مثلا بالحصى ونحو ذلك، أو أنه يخفف الصلاة فيقتصر على الواجبات مثلا دون المستحبات لئلا يطول زمان الصلاة فلا يشك. هذا أمر قد ورد الأمر به في عدة روايات، إنما الكلام في أن هذا واجب أو ليس بواجب لم ينسب الوجوب على الظاهر إلى أحد من أصحابنا، ولكن هنا عدة روايات ربما يتوهم أنها تدل على الوجوب وليس الأمر كذلك، بل المستفاد من الروايات جواز ذلك وأنه أمر جائز وعلاج لكثرة الشك لألا يكثر شكه في الخارج. وهذه عدة روايات كما ذكرنا، جملة منها راجع إلى العد وجملة راجع إلى التخفيف. روى الشيخ قدس سره بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخشعمي، قلنا الرواية معتبرة. قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال عليه السلام احصي صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالعصي. فأحد فإهدى العبارتين صدر من الإمام عليه السلام، إما أنه إحساها بالحسي أو أنه إحسي صلاتك بالحسا. قلنا أن هذه الرواية لا دلالة فيها لا على العلاج، وأنه سلام الله عليه في مقام بيان العلاج، لأن الراوي فهو حبيب الخصعمي، حبيب ابن معلى الخصعمي، لم يسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي، وإنما شكى من كثرة الشك وسأل الإمام عليه السلام عن علاج ذلك. قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة الشك في الصلاة، كثرة السهو في الصلاة، فلم يسأل عن الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي أي شيء. قال: أنا مبتلى بذلك فطلب العلاج، فأجابه سلام الله عليه: احفظ صلاتك بالحسى أو احفظها بالحسية. فهذه الرواية وإن كانت معتبرة إلا أنها لا تدل على الوجوب، بل لا تدل على الاستحباب أيضا، فقط علاج لرفع هذا المرض. ونظير ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد أنه قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب، فقال عليه السلام: صلها بقل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، ففعلت ذلك فذهب عني. هذا هم شاهد المطلب زيل الرواية. علاج الالتزام بقراءة قل هو الله أو قل يا أيها الكافرون، الالتزام يذهب بكثرة الشك. هذا أيضا عمر بن يزيد بالرواية معتبرة يقول: ففعلت ذلك، امتثلت أمر الإمام عليه السلام فذهب عني. فالسؤال والجواب ينظران إلى العلاج، إلى طلب العلاج وبيان العلاج. وقد جرب هذا عمر بن يزيد، ذهب عنه كثرة الشك بالالتزام بذلك. وأما بقية الروايات، فمن جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن حبيب بن المعلا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي، أحبله من مكان إلى مكان آخر. قال عليه السلام: لا بأس به. هذه الرواية مضافة إلى ضعف سندها بحبيب المعلا، وهذا لم يوثق، لا دلالة فيه إلا على الجواز. قال: ما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي، أحبله من مكان إلى مكان. فقال عليه السلام: لا بأس به. فهذا أمر جائز سائغ، وأما أنه واجب لا بد لكثير الشك من فعل ذلك، لئلا يشك كثيرا، يعني يحفظ نفسه عن الشك، لا يدل على الوجوب وإنما هو دال على الجواز. وكذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن عبد الله بن المغيرة، والرواية معتبرة، هذه الرواية الثانية، أنه عليه السلام عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحسى يأخذ بيده فيعد به. هذا أمر جائز، لا بأس أن يكون الإنسان في صلاته يأخذ الحسى بيده فيعد الركعات بالحسى، هذا أمر سائغ جائز، فأما أنه واجب أو مستحب ليس فيه دلالة. من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن عمران الحلبي والسند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو. هذه الروايات المتقدمة كانت راجعة إلى العد بالحسى، وهذا ناظر للتخفيف، أن يخفف صلاته بالعد، أن يخفف صلاته يعني يقتصر على الواجبات، ولا يأتي بالمستحبات، أو يأتي بالمستحبات قليلا تكون الصلاة خفيفة، لألا تشغل زمانا كثيرا فلا يشك فيه، إذا كان العمل قليلا طبعا لا يشك الإنسان فيه. هذه الرواية أيضا بله لا دلالة فيها على الوجوب، غايته أن يكون هذا أمرا راجحا من جهة ينبغي. إذا قلنا أنه ينبغي معناه يمكن، كما قلنا أن كلمة الله ينبغي يستعمل في هذا يعني يتيسر للإنسان، ينبغي أن يتيسر، والماضي منه غير مستعمل، انبغى غير مستعمل في لغة العرب، إنما المستعمل فيه والمزارع ينبغي أن يتيسر. فلذا إذا برد عليه النفي لا ينبغي يعني يا لا يتيسر، هكذا قلنا بهذا باللغة. والآية المباركة إذا كانت كذلك، والشمس بله وللشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يتسر ذلك للشمس. إن كان هذا معنى ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو يعني يتسر، أمر ممكن سائغ جائز. أو إذا حملناه على المعنى المتعارف يومنا هذا ينبغي أي يناسب ذلك، أمر حسن فليكن أمرا حسنا مستحبا، أما الدلالة على الوجوب فلا. فهذه الروايات كلها ليس فيها شيء تدل على شيء يدل على الوجوب، فقد بقيت رواية واحدة وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن عبيد الله بن الحلبي، والرواية موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهم، بعد جواب الإمام أي شيء لم يذكر في هذه الرواية، قلت فإنه يكسر علي، يعني الشك يكسر علي. فقال عليه السلام أدرج صلاتك إدراجا، يعني خفف الصلاة، سلم الإدراج. قلت بأي شيء الإدراج؟ قال عليه السلام ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، أن لا تتمم ركوعك وسجودك، ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الركوع وفي السجود، يعني الاقتصار على الواجب. هذه الرواية ربما يتهم أنها دالة على الوجوب وأن الإدراج بالنسبة إلى كثير السهم واجب، لأن لا يشك كثيرا، ولكن ليس الأمر كذلك. الرواية في نفسها غير ظاهرة بالوجوب، فإن سؤاله قلت يكسر علي السهم لم يظهر أنه يكسر علي السهم، سأل عن حكمه أو سأل عن العلاج عن ذلك. أولا سأله عن السهم، قلت يكسر علي السهم، ثانيا قال يكسر علي السهم. لم يعلم أن سؤاله راجع إلى بيان بيان الحكم الشرعي بالنسبة إلى كثرة السهم، أو راجع إلى طلب العلاج من الإمام عليه السلام كما في الروايات المتقدمة. فقوله عليه السلام أدرج إدراجا، أدرج صلاتك إدراجا، چه میدانیم نمیدانیم، چون بود در اون روایات سؤال از علاج میگرد. بله، فرمایت فی نفسها غیر ظاهرت بی ذالک، ای غیر ظاهرت فی الوجوب، وان یکون هازا یعنی الاقتصار علی المقدار الواجب، ان یکون هازا واجبا بحیث انه لا یجوز له الاتیان بالمستحبات مثلا. فالرواية في نفسها قاصرة عن الدلالة على الوجوب لعدم الظهور في أن السائل سأله عن الحكم الشرعي، والإمام عليه السلام أجابه عن الحكم الشرعي، بل من المحتمل في الرواية بل أن يكون السؤال عن العلاج، بل الإمام عليه السلام بين العلاج. بل فرضنا أن الرواية في نفسها ظاهرة، بل نرفع اليد عن ظهوره ونحمله على هذا المعنى بقرينة الروايات المتقدمة، ينبغي تخفيف الصلاة، يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعده بالحسى. هذه الروايات المتقدمة تكون دالة على أن هذا ليس بواجب، وإنما هو أمر في علاج لعلاج كثرة الشأس. ذكر قدس الله نفسه من جملة الشكوك التي لا يعتنى بها الشك الزائل، فقال قدس الله نفسه الخامس أو الرابع الشك البدوي الزائل بيت التلبي. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في أحكام الشكوك في الركعات، نقولنا إن هذه الأحكام مترتبة على عنوان الشك، ويدور ثبوت بقاء الحكم مدار بقاء موضوعه، فلو فرضنا انه شك بين الثلاث والاربع ثم ظن بالاربع او ظن بالثلاث يرتب آثار الظن. بله، فإن الحكم لا يبقى بعد ارتفاع موضوع ظاهر القضية الحقيقية دوران الحكم مدار موضوعه، فمتى كان الموضوع باقيا كان الحكم ايضا باقيا، اذا ارتفع يرتفع. فلو فرضنا انه شك من الشكوك المبتلة للصلاة، شك بين الواحدة والثنتين مثلا، وبعد التربي تيقن ان هذه الركعة الركعة الثانية مثلا او الركعة الاولى لا يحكم بالبطلان، مجرد الشك لا يكون مبتلا، بل انما يحكم ببطلان السلام مع بقاء الشك، لانه لا يجوز المزي مع الشك. واما لو تبدل وكان المسلي متيقنا او ظانا بناء على حجية الزن في الركعتين الاولتين اي زن يعمل بزنه، تقدم الكلام في هذا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم شك الإمام والمأموم، وأن من جملة الشكوك التي لا يعتنى بها شك الإمام إذا كان المأموم حافظا، أو شك المأموم إذا كان الإمام حافظا، فيرجع أحدهما إلى الآخر. والشك لا يعتنى به لو فرضنا أنه شاك ولم يحصل له الزن من فعل الإمام، احتمل أن الإمام مشتبه، أو بالعكس إمام احتمل أن المأموم مشتبه وهو شاك، لا يعتني بشكه إذا كان هو حافظا بيقين أو بظن. هذا الحكم أيضا مما وقع التسالم عليه في الجملة بلا إشكال، وقد دلت عليه عدة روايات فيها بل صحيحة وموثقة وضعيفة. الروايات دلت على ذلك على أن الإمام بل يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام، فلا عبرة بشك واحد منهما مع حفظ الآخر، إنما الكلام في أن هذا خاص بالركعات أو أنه عام للركعات وغير الركعات حتى في الأفعال. فلو فرضنا أن المأموم شك في أن هذه السجدة ثانية أو هي السجدة الأولى والإمام حافظ بان على أنه السجدة الثانية، وكذلك العكس لو فرضنا أن الإمام شاك والمأموم بان على أنه السجدة الثانية، هل يرجع المأموم إلى الإمام وبالعكس في غير الركعات أيضا فيما إذا علم توافقهما لا محالة، وما إذا لم يعلم التوافق فلا يجري هذا في الركعات أيضا. على ما نبين فيما بعد، مثلا لو شك المأموم بين الثلاث والأربع والإمام جازم بأن هذه الركعة ركعة رابعة، ولكن المأموم لا يدري أنه كان مقتديا بالإمام من الركعة الأولى فهذه هي الركعة الرابعة، أو أن إتمامه كان في الركعة الثانية فهذه ركعة ثالثة، في مثل هذا لا يرجع إلى الإمام، لأن هذه الروايات على ما نبين إنما هو ورد في مقام بيان الكاشف، كأن حفظ بما أن الثلاث ثلاث واحدة فحفظ أحدهما يكون طريقا وأمارة على الآخر، وهذا إنما يكون مع الاتفاق، وأما إذا اكتمل الاتفاق كيف يكون هذا إمارة؟ حفظ الإمام بأنه ركعة رابعة كيف يكون أمارة على أن هذه الركعة ركعة رابعة للمأموم أيضا، مع أنه يحتمل أن إتمامه كان في الركعة الثانية وهذه ثالثة له. كيف ما كان قالوا بعضهم قالوا إنه لا فرق بين الركعات وبين الأفعال، كما أن أحدهما يرجو إلى الآخر في الركعات كذلك يرجو إليه في الأفعال أيضا. ونسب صاحب المدارك قدس الله نفسه هذا القول إلى الأصحاب، كأن المشهور عدم الفرق، قالوا إن الأصحاب لم يفرقوا بين الركعات وبين الأفعال، فكل منهما يرجو إلى الآخر، ولكن جماعة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره ذكروا أنه لا دليل على الإطلاق، وإنما الأدلة دلت على رجوع الإمام إلى المأموم وبالعكس في الركعات وأما غير الركعات فالمتبع فيها أدلة الشكوك كل يعمل بشكه فلا بد من ذكر الروايات فيرى إنها دالة على أنها دالة على المطلب أولى. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر هذا سنده وأيضا بإسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه كلا الطريقين معتبر. فروى الشيخ بطريقين كل من إمام معتبر قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال له هذا ورد بالنسبة إلى المأموم الذي يصلي خلف الإمام ولا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال عليه السلام ليس عليه سهو ليس المأموم سهو. هذه الرواية خاصة بالركعات. وقد روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح إثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثا على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا. لابد قول بالفعل وبالإشارة وإلاكم معلوم أن الكلام يبطل الصلاة. والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوه الإمام شاكون فما يجب عليهم؟ قال عليه السلام ليس على الإمام سهم إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق أو بإيقان باتفاق منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسأل الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا قالوا إنه رواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب. هذه الرواية أيضا ذكروها في مقام الاستدلال وقالوا إنها خاصة بالشك في الركعات ولا سيما بقرينة بقية الجمل والفقرات المذكورة فيه لا سهو في سهوين لا سهو في نافلتين لا سهو في المغرب لا سهو في الركعتين الأولتين كل ذلك راجع إلى الركعات. بلا السهو في الأفعال جار في جميع هذه الصلوات صلاة المغرب صلاة الفجر الأولتين من الرباعيتين إذا شك يعمل عمل الشك إن كان في المهل يعتني به وإن كان بعد التجاوز لا يعتني به. فهذه الرواية أيضا خاصة بالشك في الركعات هذا صحيح لا بأس به ولكن الرواية في نفسها قاصرة لأن ما رواه الكليني قدس الله نفسه رواه عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية مرسلة ولا ندري أن هذا الرجل من هو. وأما ما رواه الشيخ قد قدس يعني ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن ابن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام في نوادره عن أبي عبد الله لأنه سئل أبو عبد الله عليه السلام بله عن هذه المسألة ومعلوم أن إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق سلام الله عليه حتى يقول سئل أبو عبد الله ليكون الكلام ظاهرا في أنه سمع الجواب بنفسه كأنه كان حاضرا في المجلس فسئل أبو عبد الله فأجاب فرواه إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لم يدرك زمان الصادق سلام الله عليه فالرواية أيضا مرسلة سئل الطريق إلى هذا أي شيء فهذه الرواية أيضا مرسلة مثل ما رواه الكليني ولا يبعد أن يكون السند هو السند يعني يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام لعل هذا هو الذي رواه الصدوق عن إبراهيم بن هاشم يعني إبراهيم بن هاشم رواه بهذا الطريق كيف ما كان هذه الرواية ضعيفة بل كانت خاصة بالركعات أو نفرض أنها أهم من الركعات لا أثر لهذه الرواية. والرواية الأولى خاصة به المهم يعني الذي يمكن هنا رواية أخرى وبإسناده بل عن ابن مسكان عن أبي الهزيل يعني رواه محمد بن علي بن حسين الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف شخصان يطوفان أحدهما يتكل على قول صاحبه وأن هذا الشوط شوط خامس أو شوط رابع مثلا أو سادس يشك في عدد الأشواط يتكل على صاحبه أي يجزيه عنها وعن السبي فقال عليه السلام نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله نزل الإمام عليه السلام هذا الرجل الذي يطوف مع الإنسان منزلة صلاة الجماعة كأنهما يطوفان معا فحاله حال صلاة الجماعة كما أن في صلاة الجماعة بل يرجع أحدهما الإمام أو المأموم إلى الآخر كذلك في الطائفين معا إذا شخصان يطوفان معا فكأنه عمل واحد يصدر منهما فيتكل كل منهما على الآخر في ذلك مثل الصلاة هذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على جواز الرجوع في الصلاة في غير الركعات لأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان حكم الصلاة هذا مفروغ عنه وإنما يتذكر سلام الله عليه أن الطواف مثل الصلاة كما أنه في الصلاة الإمام يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام الطواف مثله أما أن هذا الحكم في الصلاة مطلق أو مقيد هذه الرواية لا تدل عليه العمدة في المقام للتعميم هذه الرواية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن المقترب الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو دعوى أن هذه الرواية مطلقة الإمام لا سهو له ناظر حاكم على جميع أدلة الشكوك بلا فرق بين أن يكون الشك شكا في الركعات وأن يكون شكا في الأفعال وكذلك ليس على المأموم سهو هذا أيضا مطلق يشمل الركعات والأفعال نتكلم في ذلك إن شاء الله
امروز درست میشه امروز یکانیم میشه اینجا اینجا
حسوس ها بیلش که هر چه دلش خواستی دارم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبدون و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليكم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في الشكوك التي لا يعتنى بها ذكر قدس الله نفسه من جملة هذه الشكوك شك الإمام مع حفظ المأموم وشك المأموم مع حفظ الإمام فهذان الشكان لا يعتنى بهما بل يرجع أحدهم إلى الآخر فيعمل بمقتضى يقينه أو ظنه على ما سيجي هذه المسألة مما لا خلاف فيها بين الفقهاء والروايات أيضا في المقام متعددا وتدل على هذا الحكم في الجملة ولكن وقع الإشكال في جهات منها أن هذا الحكم هل هو خاص بالركعات وهذا لا إشكال فيه أو يعم الأفعال أيضا فلو فرضنا أن المأموم شك بين الواحدة والثنتين والإمام جازم بأحدهما أو بالعكس فهل يرجع المأموم إلى الإمام أو في فعل آخر فلنفرزه الركوع مثلا كلاهما حال القيام والمأموم يشك أن هذا القيام قيام قبل الركوع أو قيام بعد الركوع ولكن الإمام محرز أن هذا القيام بعد الركوع فهل يكون الرجوع كل واحد منهما إلى الآخر خاصا بالركعات أو يعم الأفعال أيضا؟ قدمنا أن الرجوع إلى كل منهما مع شك الآخر إنما هو في فر اتحادهما في العمل، يعني يعملان عملا واحدا، فيشك أحدهما أن هذا هل هو الثاني أو الأول في الركعات أو في غير الركعات. وأما إذا خرجنا أن شك أحدهما مستند إلى سبب غير الآخر فهنا لا معنى للرجوع حتى في الركعات فضلا عن الأفعال. فلو فرضنا أن الركعة التي هي بيد الإمام ركعة ثالثة قطعا، ولكن المأموم لا يدري أنه تم في الركعة الأولى حتى تكون هذه ثالثة له، أو أنه تم في الركعة الثانية حتى تكون هذه ثانية له، حتى في الركعات لا يرجع المأموم إلى الإمام. وذلك لأن المستفاد من هذه الروايات أن إحراز الإمام طريق، الحاصل أنه ليس حكما تعبديا، إحراز أحدهما طريق إلى الآخر أيضا. وأما لو فرضنا أنه لا طريقية له أصلا، كون هذه الركعة ثالثة الإمام لا يكشف عن أن المأموم ائتم أول الصلاة أو لم يأتم أول الصلاة أجنبي. فعلى ذلك إذا قلنا بالاختصاص بالأفعال أو قلنا بالأعم وأنه لا يفرق بين يعني إذا قلنا بالاختصاص بالركعات أو قلنا بأن الحكم يعم الشك في الركعات والشك في الأفعال أيضا، الرجوع إنما هو فيما إذا كان منشأ الشك ومستند الشك أمرا واحدا. إذا كان هذه ركعة ثالثة فهي ركعة ثالثة لهما، وإذا كانت ثانية فكذلك. هكذا في الأفعال، إذا شك المأموم في أن هذه سجدة ثانية، إن كانت هذه سجدة ثانية فهي لهما سجدة ثانية، وإن كانت السجدة الأولى فكذلك. وأما لو فرضنا أن المنشأ قد اختلف يعني بسبب آخر، فلو فرضنا أنها ثانية الإمام جزما، ولكن المأموم يحتمل أنه لم يلتفت إلى رفع الإمام رأسه من السجود والسجود ثانيا، فبقي المأموم في السجدة الأولى يحتمل هذا، فيشك بين الواحدة والثنتين. ولكن الإمام يرى أن هذه سجدة ثانية وواقعا أيضا سجدة ثانية، في مثل ذلك لا معنى للرجوع المأموم إلى الإمام، فإن كون هذه السجدة ثانية للإمام لا يكشف عن أنها ثانية للمأموم أيضا لعدم الاشتراك في العمل، لا يشتركان في العمل. فهذا الحكم أي رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس إنما يكون فيما إذا اشترك في العمل، وكان في الواقع هما على سيان، إن كانت الركعة ثالثة فلهما ثانية فلهما وكذلك الفعل. ففي هذا المورد أي في مورد جواز الرجوع لا إشكال في الرجوع في الركعات، وأن المأموم أو الإمام لا يلتفت إلى شكه إذا كان الآخر محرزا له، ومعلوم أن إحرازه يكشف عن فعل الآخر أيضا لأنهما مشتركان في العمل، فإذا كان ركعة الإمام ركعة ثالثة فركعة المأموم أيضا ركعة ثالثة. بالنسبة إلى الركعات مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الأفعال، فقد سرها بعضهم بالتعميم، ونسب صاحب المدارك قدس الله نفسه إلى الأصحاب التعميم، وأن الفقهاء لم يفرقوا بين الركعات والأفعال، كما أن الإمام بالمأموم يرجع إلى الآخر في الركعات بالشك في الركعات، في الأفعال أيضا كل منهما يرجع إلى الآخر. نسب هذا القول يعني التعميم نسبه إلى الأصحاب، ولكن تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذا الحكم في التعميم وذهب إلى عدم التعميم والاختصاص بالركعات بدعوى أن الأدلة قاصرة الشمول. لمثل ذلك، إن كان مدرك الحكم والإجماع فلا إجماع في الأفعال، وإن نسب إليهم صاحب المدارك نسب إلا أن الإجماع لم يتم، وإن كان الدليل على ذلك الروايات فالروايات قاصرة وغير دالة على عدم الاعتناء بالشك في الأفعال، وإنما تدل على عدم الاعتناء بالشك في الركعات. ولأجل ذلك لابد من ذكر الروايات الواردة في المقام لنرى أنها دالة على ذلك أو غير دالة. قلنا من جملة الروايات ما رواه علي بن جعفر في كتابه والسند صحيح، رواه قال سألته عن أخيه، قال سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال عليه السلام لا. هذه السيئة وهي سيئة علي بن جعفر لا تدل على أزيد من عدم الاعتناء بالشك في الركعات، وهي غير دالة على حكم الشك في الأفعال، فيبقى المطلقات الأولية على حالها، إن كان الشك بعد التجاوز لا يعتني به الإنسان، وإن كان قبل التجاوز يعتني به. فهذه السيئة خاصة بالركعات، موضوعه أن المأموم لا يدري المأموم أن الإمام كم صلى هذه أي ركعة، أو هو كم صلى يصلي خلف الإمام ولا يدري كم صلى. قال لا يعتني بذلك، هذا الشك لا يعتنى به، لا سهله. فهذه السيئة لا دلالة لها على عدم الاعتناء بالشك في الأفعال. وكذلك الرواية التي ذكرناها عن أبي الهزيل أيضا الرواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في التواف أن يجزيه عنها وعن السبي، فقال عليه السلام نعم، ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله. قلنا هذه الرواية لا إطلاق فيها، فإن الإمام عليه السلام في مقام تنذير التواف بالصلاة، وأن حكم التواف حكم الصلاة، كما أن في الصلاة لا يعتنى بالشك فيما إذا كان أحدهما إماما والآخر مأموما، التواف أيضا كذلك، لأنهما يطوفان بتواف واحد. ليس له إطلاق أن هذا الحكم ثابت في الصلاة مطلقا أو ثابت في الصلاة في خصوص الركعات دون الأفعال، إذن لا تدل الرواية على حكم الشك في الأفعال. صحيح ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الدليل قاصر، هذه الرواية أيضاً قاصرة الدلالة. ومن جملة الروايات التي استدل بها على هذا الحكم ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره، ورواه الكريني قدس الله نفسه بإسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية مروية بطريقين، رواه الصدوق قدس الله نفسه عن ابراهيم بن هاشم عن كتابه عن نوادره، ورواه الكليني قدس الله نفسه عن غير الكتاب عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام. هذه الروايه، سئل ابو عبد الله عليه السلام عن امام يصلي باربع نفر او بخمس واختلاف بين المامومين، فيسبح اثنان على انهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثه على انهم صلوا اربعا، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا. بين المامومين نزاع في ان هذه الركعه هل هي الركعه الثالثه حتى انهم يقوموا للرابعه او رابعه حتى يجلسوا ويتموا صلاتهم، والامام مائل مع احدهما او معتدل به، شاك لا يدري انها ثالثه او رابعه. قال عليه السلام: ليس عليه على الامام سهم اذا حفظ عليه من خلفه سهوا باتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسأل الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاولتين من كل صلاه سهو، ولا سهو في نافلتين. هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه والشيخ الصدوق، ورد فيها نفي السهو بالنسبة إلى الإمام إذا لم يسهو من خلفه، وباتفاقين حافظون للركعات، وبالعكس ليس للمأموم سهو إذا حفظ الإمام، لا إشكال في أنه خاص بالركعات. مورده مورد السؤال هو الشك بين الثلاث والأربع، وحكم الإمام عليه السلام بعدم الاعتناء مع إحراز الآخر بعنوان لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه، وبالعكس. هذه الرواية خاصة بالركعات الجزمة، المورد شك في الركعات، والجمل المتأخرة كلها خاصة بالركعات، لا سهو في صلاة الفجر، لا سهو في صلاة المغرب. ومعلوم أن عدم السهو في صلاة المغرب أو الفجر إنما هو خاص بالركعات، يعني يحكم ببطلان الصلاة، ولا يرتب آثار الشك، وإلا فالشك في الأفعال لا يختص بالرباعيات، يجري في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. فلو شك المصلي أن هذه السجدة سجدة ثانية أو هي السجدة الأولى يبني على أنها السجدة الأولى، وإذا كان هذا الشك بعد الدخول في التشهد أو بعد القيام لا يعتني بالشك، يبني على أنها الثانية. الذي يمتاز صلاة الفجر وصلاة المغرب عن الصلوات الرباعية بأن الشك في الركعات، بل يوجب بطلان هاتين الصلاتين، ولا يرتب آثار الشك. فالمراد من السهو المنفي في هذه الرواية، وكذلك في النافلة لا سهو في نافلتين ولا سهو في سهوين، يعني إذا شك الإنسان في صلاة الاحتياط التي منشأ الشك لا يعتني به. السهو مختص بالسهو بالشك في الركعات، إذن الشك في الأفعال لا دليل على عدم الاعتناء به إذا كان الإمام حافظا أو إذا كان المأموم حافظا. صحيح هذه الرواية إذن لا دلالة فيها، ولكن الذي يسهل الختم ما تقدم من أن هذه الرواية لو كانت دلالتها تامة إذن لم يمكن الاعتماد عليها، فإن الرواية ضعيفة السند بكلا طريقيه، فالرماية غير قابلة للتكلم في أطرافها من جهة الدلالة، فلنفرض أنها تامة الدلالة ويدل على أن الشك في الأفعال أيضا لا يعتنى به، ولكن السند قاصر، فإن إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق سلام الله عليه جزما. فقوله في نوادره سئل أبو عبد الله عليه السلام اخبار عن سؤال به طریق مرسل، کما ان المعاذ و غیر المعاذ العلماء يقولون بله قال صادق علیه السلام، روی عن صادق علیه السلام کذا و کذا و فی کتابی او فی کتب ادعیه و کتب زیارات تبنه سئل الامام علیه السلام قیل الامام علیه السلام او قال الامام علیه السلام کذا، کلها به طریق مرسل لم یذکر. فلا یحتمل ان ابراهیم ابن هاشم کان حاضرا فی المجلس و سئل ابو عبدالله علیه السلام و اجاب و هو سمع کلام الامام علیه السلام و یروی هذا غیر محتمل. اذن فالروایت مرسله ولا یمکن الاعتماد علیها. و اما ما رواه الکلینی قدس الله نفسه فالطریق منتهن الى یونس و هو یروی ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام الرجل المتوسط بین یونس و صادق علیه السلام مجهول فلا یعتنا به هذه الروایه. فالروایتو به طریق صدوق مرسله و به هذا الطریق به طریق الکلینی. بل ایضا فی حکم الارسال یروا ان رجل مجهول فغیر فالروایتو ساقطتون. لم يبق هنا الا روایت واحده و هی العنده و هو ما رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي أي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. هذه الرواية لم يقيد بل لم تتقيد بشيء. مقتضى إطلاق قوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام المأموم سهو، مقتضى الإطلاق أنه كل ما كان أحدهما ذاكرا له يعتمد. وإن كان هذا أيضا لم يذكر في الرواية، لكن من الخارج معلوم أنه ليس على المأموم سهو، يعني على المأموم فقط. اذا لم يكن الامام صاحيا وكان بالله لو فرضنا انهما سه يوما كلاهما لا يدريان ان هذه الركعه ثانيه او ثالثه، قطعا ليس هذا بمراد. كل واحد واحد لا هما معا. ليس على الامام سهون ولا على من خلف الامام سهون. فهو يتقيد، يعني هذه الروايه ينصرف بما اذا كان احدهما حافظا والاخر كان ذاكرا. نفس الروايه منصرف الى ذلك. ولو فرضنا لم يكن انصراف الاجماع الخارجي الدليل الخارجي يقيد هذا، لا يحتمل ان يكون الامام والماموم خارجان عن احكام الشهود. لا يعتني الامام بالشك، لا يعتني الماموم بالشك، حتى لو فرضنا ان هذا شاک کن و ذاک ایزا شاک کن به شک واحد او به شک اینه. فالروایه به حسب الظاهر لا مانع من الاخذ به اطلاقها، از سند معتبرون. فیوخذ به اطلاقها و یحکم به عدم یعنی به الغاء الشک و عدم لزوم الاعتناء بالشک ولو كان الشك في الافعال ولم يكن في الركعات، الا انه قيل هنا وجوه لعدم جواز الاخذ بهذا الاطلاق. منها ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعدما نقل عن صاحب الجواهر قدس سره انه قدس الله نفسه يعني صاحب الجواهر توقف في الحكم بالنسبه الى الافعال لقصور دلالة الروايات. ذكر أن هذا في محله، تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه تأمل صاحب الجواهر، ذكر أن تأمله في محله لأن بقية الروايات تقدمت أنه ليس شيء منها تدل على ذلك، وإنما المتفهم دلالتها هذه الرواية. قال إن هذه الرواية متشابهة في نفسها، متشابهة مضطربة، لذا لا يمكن الأخذ بهذه الرواية. ولم نعرف ای تشابه فی هذه الروایه و ای اضطراب فی هذه الروایه، الروایت و ظاهرت الدلاله قلنا بعد التقیید کنه لیس للامام سهبون ولا على من خلف الامام سهبون، الروایت و مطلقتون و دالتون على ان سهو الامام مع حفظ المعموم ملغا، هذا لابد من التقیید به، و کذالک سهو المعموم مع حفظ الامام هذا ایضا ملغا. ای اضطراب و ای تشویش فی هذه الروایه تشابه و ظاهر انه قد نسى الله نفسه اراد الاضطراب و التشابه بالنسبه الى ذیل الروایه، ذیل هذه الروایه بعد ما ذکر سلام الله علیه انه ليس على الامام سهبون ولا على من خلف الامام سهبون، قال ولا سهو فی سهو ولا اعاده على الاعاده. هذه الجمله لا سهو فی سهو تقدم الكلام فيه، لا عاده على الاعاده وقع الكلام بينهم انه ما معنى هذه العباره. هذه الجمله جملة المضطربة، الصلاة المعادة لا تعاد، ما معنى أن الصلاة المعادة لا تعاد؟ لو فرضنا أن سبب الإعادة وجد في الصلاة المعادة هي أيضا تعاد، فلو فرضنا أنه شك في صلاة الفجر بين الواحدة والثنتين فحكمنا بالبطلان ولزوم الإعادة، فصلى صلاة ثانية أيضا شك بين الواحدة والثنتين، كيف يحكم بأنه لا عاد على العادة؟ أو لو فرضنا أنه زاد ركوعا في صلاتين والتفت بعد الفراغ أنه زاد ركوعا فاحتاج إلى العادة، عادة في الصلاة الثانية أيضا زاد ركوعا، أفلا تجب عادته؟ هذه جملة مضطربة، لا عادة على العادة جملة مضطربة، لا يعرف المراد من هذه الجملة أي شيء. وجملة لا سهو في سهوين جملة متشابهة فيها احتمالات وقد تقدم الكلام في ذلك سابقا. إذن الرماية متشابهة مضطربة لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن الجواب عن هذا واضح، التشابه في جملة من الرماية والاضطراب في جملة من الرواية لا يوجب إسقاط الرواية فيما ليس فيه اضطراب ولا تشابه. هذه الرواية بالنسبة إلى صدرها لا سهو للإمام ولا سهو لمن خلفه، ليس على الإمام سهوون ولا على من خلف الإمام سهوون، هاتان الجملتان ليس فيهما أي اضطراب و أي تشويش، فلتكن الجملتان فيهما تشويش أو اضطراب، لا يضر هذا التشويش والاضطراب، يعني التشابه والاضطراب لا يضر بهاتين الجملتين المتقدمتين. إذن من هذه الجهة لا يمكن التوقف في دلالة الرواية على ذلك، أي على إلغاء الشك حتى في الأفعال. وقد يقال إن كلمة السهو خاصة في الروايات بالسهو في الركعات، فليس للرواية إطلاق في نفسها، لا سهو بل ليس على الإمام السهوون، يعني في الشك في الركعات، لفظ السهو يراد به الشك في الركعات، فيكون المنفي هو الشك في الركعات فقط بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم، نتكلم في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن عدم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الإمام شاكاً والمأموم غير شاكاً أو بالعكس، هل يختص هذا بالركعات أو أنه يعم الركعات والأفعال؟ ذكرنا أن صاحب المدارك قدس الله نفسه نسب إلى الأصحاب عدم الاختصاص بالركعات وأن هذا الحكم يعم الأفعال أيضاً، ولكن قد تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في شمول الأدلة لمثل ذلك أي للأفعال، ولأجل ذلك ذهب إلى الاختصاص وأن عدم الاعتناء يختص بالشك في الركعات، وأما في الشك في الأفعال فكل يعمل بشكه على طبق أحكام الشك. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن تأمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه في محله، فإن الروايات الواردة في المقام وردت في الروايات غير صحيح حفص بن البختري، وهذه الصحيحة الذي ذكر فيها أنه لا سهو للإمام، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. ذكر أن هذه الرواية من جهة التشابه والاضطراب فيها لا يمكن الاستدلال بها. ذكرنا أن التشابه والاضطراب لو كان فإنما هو في الجملة المتأخرة في غير هذه الجملة، قوله عليه السلام لا سهو في سهو ولا إعادة على العادة. فأما هاتان الجملتان ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، ليس في هذه الجملة أي اضطراب وأي تشويش، والجملتان متباينان كل منهما يتكفل بيان حكم غير الآخر، فليكن الجملة الثانية أو الثالثة مشبشة. فمن هذه الجهة لا يمكن التوقف في دلالة الرواية والسند معتبر، فيقال إن الرواية لا تدل إلا على الحكم في الجملة وليس فيها دلالة على العموم. وقد يقال إن السهو في موارد الروايات التي استعمل في هذه الروايات الكثيرة السهو يراد به الشك في الركعات، فليس في الرواية إطلاق ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، المراد هو الشك في الركعات. وأما بالنسبة إلى غير الركعات، الشك في غير الركعات كلمة السهو منصرفة عنه، فلأجل ذلك لا ينعقد للرواية إطلاق في ذلك، وهذه الدعوة أيضا لا يمكن المساعدة عليها. فإن كلمة السهو وإن كانت مستعملة في الشك في الركعات إلى ما شاء الله في موارد كثيرة، إلا أن هذا ليس من جهة استعمال السهو في ذلك. كلمة السهو لم يستعمل في الشك في الركعات، بل كلمة السهو استعمل في الشك، ولكن السهو في الركعات إذا سهى فلم يدري ركعتين صلى أو ثلاثا، ليست كلمة السهو مستعملة في الشك في الركعات، مورده الركع يعني إذا شك ولم يدر أنه صلى ركعتين أو ثلاث، فكلمة السهو لم تستعمل في ذلك يعني في خصوص الشك في الركعات، بل الشك بمعناه العام. وفي بعض الموارد علم أن المراد به كذلك، في الروايات التي تقدمت سابقا إن السهو فيما فرزه النبي صلى الله عليه وآله لا فيما فرزه الله، فليس في الركعتين الأولتين سهو، وليس في صلاة المغرب سهو، وليس في صلاة الفجر سهو، هنا ايضا السبب معنى الشك، لكن مورده الشك في الركعات، لانه فرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله سبحانه هذه الركعات، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، السهم إنما يكون في هاتين الركعتين، فيعلم أن يعني مورده الشك في الركعتين. ففرق بين أن تكون كلمة السهم مستعملة في معناها وهو الشك، ويكون مورده الركعتين الركعات يعني، أو أن يكون كلمة السهم مستعملة في الشك في الركعات، هذا ليس كذلك، بل السهم بمعناه. فعليهم فلا مانع من الأخذ بالإطلاق، بإطلاق قوله عليه السلام: ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم. فلو فرضنا أن المأموم شك في الركوع والإمام محرز أو بالعكس، يصح أن يرجع إلى الآخر فيقال: ليس عليه سهم، السهم إنما يختص يعني أحكام الشك إنما يختص بغير الإمام والمأموم، وأما في الإمام والمأموم فلا أصل للشك، وإحراز الآخر يقوم مقام إحراز نفس هذا الشك. وقد يقال إن هذه الرواية يمتنع الأخذ بإطلاقه من جهة الأفراد والأحوال، كل إمام في كل صلاة في كل مولد لا يعتنى بشك أحدهما، بل الإطلاق حتى ما شك الآخر أيضا مثلا يمتنع الأخذ بإطلاق هذه الرواية من جهة الأفراد والأفعال، فلا يمكن الأخذ بالإطلاق، إذن يأخذ بالمتيقن، يعني لا تكون الرواية في مقام بيان الحكم على نحو الإطلاق لامتناع الأخذ بإطلاقه. ففي الجملة تدل هذه السيئة أن الإمام يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام، ولكن أين هذا؟ هل في الركعات أو في العام من الركعات والأفعال؟ ليس لها إطلاق، يعني لا يمكن الأخذ بإطلاقها، فتصبح مجملة من هذه الجهة، فيؤخذ بالمقدار المتيقن، وهو الركعات، في غير الركعات لا يمكن الأخذ به. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا مانع من الأخذ بالإطلاق الأحوالي والأفرادي، ليس فيه أي محذور. بعد ما قيدنا الرواية إما من جهة الانصراف أو من جهة الدليل الخارجي، بأن يكون مشتركين في العمل وأن يكون الآخر حافظا، هذان القيدان قلنا يستفاد من نفس الرواية أولا بلا دليل آخر. ليس على الإمام سهون، ظاهره أن السهو يختص بالإمام، لا أن الإمام والمأموم كلاهما شاكون، وكذلك ليس على من خلف الإمام سهون، ظاهره أنه مختص السهو به، وإلا لكان يقول ليس في صلاة الجماعة سهون مثلا، بكلمة مختصر ليس في صلاة الجماعة سهون. فمن نفس الرماية يظهر أن السهم خاص بأحدهما الإمام أو المأموم، وأيضا يظهر من الرمايات ومن الخارج القرينة الخارجية أنه من جهة أن حفظ الآخر أمارة على عمله، أيضا فلا بد من فرض أنهما مشتركان في العمل، وإلا لو لم يحرز الاشتراك كالمثال الذي ذكرناه حتى في الركعات، لو علم المأموم بأن هذه الركعة ركعة رابعة للإمام جزماً، ولكن يشك أن هذه الركعة رابعة له أيضاً أو ثالثة باعتبار الشك في أول الإتمام وأول شروعه في الصلاة أنه تم واقتدى بالإمام في الركعة الأولى حتى هذه تكون رابعة، أو في الركعة الثانية حتى تكون ثالثة. الرواية لا تشمل ذلك، لا سهو على من خلف الإمام، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو، لا يشمل مثل ذلك. فإذا قيدنا الرواية بهذين القيدين، يعني فرضنا ان المورد مورد یکون الاخر حافظن و ان یکون مشترکین فی العمل ایزن الالقض بالاطلاق ایمان ایمن لیس علی الامام سهبون فی الرکعات و فی الافعال و لیس علی من خلف الامام سهبون فی الرکعات و فی الافعال. خب معلومون ان الشک ایزن من جهت السلال نه من جهت الامور الاخر. فلو فرضنا ان المأموم یشک فی انه توزع ام لم یتوزع الرمایه اجنبیتون عن ذلک فیقال لیس علی من خلف الامام سهبون. بله فالرمایه واردتون فی خصوص السلام الامام والمأموم به هذین القیدین الاخذ بالاطلاق بلا مانع. و مما یدلنا علی هذا که ان الرمایه لا مانع من الاخذ بالاطلاقها انه فی المسئله الاتیه التي نتكلم فيها هذا اليوم ان شاء الله وهو ما اذا كان المأموم واحدا او فيما اذا كان المأموم امرأة هل يجوز رجوع الامام الى المأموم اذا كانت امرأة؟ لا دليل على ذلك الا هذه الرواية. لو فرضنا ان هذه الرواية لم يكن فيها اطلاق فالصحيحة المتقدمة التي تقدمت إنما ورد في الرجل والرجوع الرجل إلى الإمام. وأما أن الإمام يرجع إلى المأموم الواحد بل خصوصا إذا كان هذا المأموم امرأة فأي دليل ثبت هذا؟ ليس هنا أي دليل. نعم في رجوع المرأة إلى الإمام اذا فرضنا ان المأموم هو المرأة مرأة واحدة شكت ترجع الى الامام هذا قطعی و ان الحكم لا يختص بالرجل المأموم من جهت الاشتراك في التكليف و من باب انه سؤال في السؤال سأل الرجل بلا معلوم انه لا خصوصية له. اما ان الرجوع الامام الى المأموم لم يثبت ذلك بدليل و نقرأ الروايات حتى يعلم أنه لا دليل إلا هذه الرواية. فلو فرضنا أن هذه الرواية لم يمكن الأخذ بإطلاقها فمن أين يثبت الحكم الثاني؟ إذن الظاهر أنه لا مانع من الأخذ بالإطلاق وإن كان الاحتياط مثلا في محله يعني لا يفرق في عدم جواز الاعتناء بالشك بينما إذا كان الشك شكا في الركعات او كان الشك شكا في الافعال على الشرط المتقدم يعني يعلم بانه هو والامام سيان من هذه الجهه. ان كانت هذه السجده سجده ثانيه فهي سجده ثانيه لهما وان كانت السجده الاولى فهي اولى لهما. خب الجهه الثانيه التي اشرنا اليها ان هذا الحكم هل هو خاص بما اذا كان المأمومون متعددين او يشمل المأموم الواحد ايضا وهل يعم ما اذا كان المأموم الواحد عليه السلام امرأة او لا يشمل ذلك؟ الروايات الواردة في المقام اما ما رواه ابو الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف ايجزيه عنها وعن السبيل فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام اذا صليت خلفه فهو مثله. قلنا لا اطلاق له بالنسبه الى الصلاه وانما هو في مقام بيان حكم التواف وتنذيره بالصلاه ان حالهم حال الصلاه. واما ان هذا الحكم مطلق او مقيد ببعض الموارد لا اطلاق في الروايه. واما ما رواه ابراهيم بن هاشم في نوادره فقد ورد هذا فيما اذا كان المأموم متعددا فذكر ان الامام يرجع اليهم اذا كانوا متفقين مع الاختلاف له وهم ايضا اذا شك مع الواحد منهم يرجع الى الامام. هذه الروايه وان كانت مرسله قلنا اصلا غير قابل للاستدلال بها لكن لو فرضنا انها كانت حجه وكانت دليلا إنما يختص بموارد تعدد المأموم. أما فيما إذا كان المأموم واحدا حتی اذا کان رجلن لا دلیل علا رجوع المعموم الالامام وی زیله بل اطلاق موجودن لیس علا من خلف الامام بل سهبان اذا بل لیس علا الامام سهبان اذا حفظ علیه خلف بل اذا حفظ علیه من خلفه سهبه باتفاقین هنا فرض فی رجوع الامام الاتفاق من المعمومین. بعد قال علیه السلام ولیس علا من خلف الامام سهبان يمكن ان يقال ان هذا اهم مثلا حتى اذا كان المأموم واحدا ولكن بالنسبه الى رجوع الامام ليس هنا دليل على ان الامام يرجع الى المأموم الواحد. واما الصحيحه فهي وارده في رجوع المأموم عن علي بن جعفر عن اخيه قال سالتم عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا. هذا سؤال عن المأموم الذي يرجع إلى الإمام، وأما الإمام إذا سهى يرجع إلى المأموم ليس عليه دليل. فهذه الروايات قاصرة الدلالة عن رجوع الإمام إلى المأموم الواحد حتى إذا كان رجلا، فضلا عن أن تكون أن يكون المأموم امرأة. نعم لا اشكال في جواز رجوع المأموم الواحد اذا كان امرأتان الى الامام من جهة الاشتراك في التكليف ومن جهة الظهور ان السؤال ليس من جهة خصوصية الرجل عن الرجل يصلي خلف الامام يعني عن شخص يصلي خلف الامام الا لا خصوصية للرجل. فالرجوع المأموم الى الامام اذا كان واحدا او اذا كان امراه ايضا هذا ثابت و اما رجوع الامام الى الماموم اذا كان واحدا ولا سيما اذا كان امراه باي دليل يثبت ذلك ليس هنا دليل الا هذه الصحيحه التي تقدمت. اطلاق هذه الصحيحه كافي. رأى الشيخ قدس الله نفسه باسناد عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حبش بن المختاري أنا أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهبون ولا على من خلف الإمام سهبون. هذه الرماية المعتبرة تدلنا على أن الجماعة مستثنى من أحكام الشك كما أن إهراز الإمام أو إهراز المأموم حجة لنفسه كذلك حجة بالنسبة للآخر. إذا في الحقيقة صلاة واحدة يستر من شخصين فإذا كان أحدهما محرزا إحراز هذا الشخص يكفي بالنسبة إلى الشخص الآخر أيضا فلا مانع من هذه الجهة من الأخذ بالإطلاق. وهذا يؤكد ما ذكرنا من أن الرواية لا مانع من الأخذ بإطلاقها وإلا فلو قطعنا النظر عن هذه السيئة ولم نأخذ بإطلاقها كان هذا الحكم بلا دليلين. فمن هذه الجائزة ليس هنا مانع. ومن هنا يظهر أنه لو قلنا بمشروعية عبادة السبي وأن عبادة السبي مشروعة لا مجرد تمرينين لا مانع من الرجوع إلى السبي أيضا. فلو فرضنا أن المأموم سبي مميز وشك الإمام والسبي محرز لا مانع من الرجوع ليس على الإمام سهبون ولا على من خلف الإمام سهبون. يعني إن هذه الصيحة تكون حاكمة على أدلة الشكوك وتكون مخصصة لتلك الأدلة بغير صلاة الجماعة. إذا كانت صلاة الجماعة صلاة صحيحة فالإمام لا يعتني بشكه إذا كان المأموم حافظا كذلك المأموم لا يعتني بشكه إذا كان الإمام حافظا. والدليل والعمدة هي هذه السيئة وإلا لتوقفنا في رجوع الإمام إلى المأموم الواحد حتى في الرجل فضلا عما إذا كان امرأة. يبقى الكلام بعد هذا أن هذا الحكم خاص برجوع الشاك إلى غير الشاك كالظن مثلا فرزنا أن المأموم شاك والإمام ظن أو الإمام متيقن. اذا فرضنا ان احدهما شاك و الاخر متيقن هذا هو القدر المتيقن من الروايات و اما اذا فرضنا ان احدهما شاك و الاخر ظن هل يرجع الشاك الى الظن او فرضنا ان احدهما ظن و الاخر متيقن المأموم يظن ان هذه الركعه رابعه ولكن الامام متيقن بانها ثالثه فهل يرجع المأموم الظان إلى الإمام المتيقن أو الإمام الظان يرجع إلى المأموم المتيقن أو أنه لا رجوع هناك والرجوع مختص بالشك ولا يعم الظان ذهب قدس الله نفسه إلى الرجوع وأن الظان منهما يرجع إلى المتيقن بل المتيقن الآخر ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى
يا الله عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أشكال في أن المأموم بالإمام إذا شك وكان الآخر حافظا ومتيقنا يرجع الشاك إلى المتيقن بلا إشكال وبلا خلاف في المسألة على ما تقدم وقد دلت عليه عدة من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة إنما الكلام فيما إذا لم يكن الإمام متيقنا بل كان ظانا أو كان الإمام متيقنا ولكن المأموم لا يكون شاكا بل يكون ظانا او بالعكس المأموم متيقن والامام ظان او المأموم ظان والامام شاك فهل يرجع الشاك الى الظان او ان الظان يرجع الى المتيقن فيه كلام المشكال ذكر غير واحد منهم الشهيد قدس الله نفسه في المسالك الشهيد الثاني صرح بأن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن فإذا كان الإمام شاكا والمأموم ظانا يرجع الشاك وهو الإمام إلى المأموم كما أنه إذا كان ظانا وكان المأموم متيقنا يرجع الظان إلى المتيقن وبالعكس فكل منهما يرجع إلى الآخر فيما إذا كان هو شاكاً والآخر ظاناً أو كان هو ظاناً والآخر متيقناً والجمع بين هذين الأمرين على ما صرح به الماتن وإذن قدس الله نفسه صاحب العروة الجمع بين هذين الأمرين متأثر بل متعذر وذلك فإن المراد من قوله عليه السلام لا سهو على الإمام ولا ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو المراد بهذه الكلمة بكلمة السهو إن كان المراد به الشك عليكم السلام ورحمة الله المتساوي الطرفين يعني لا شك ليس على الإمام شك ولا على من خلف الإمام شك فهينئذٍ يصح أن يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان وإلى المتيقن
ولكن به ای دلیل یرجع الظن الى المتيقن هذا من این یثبت؟ اذا فرضنا ان المراد بالسهل المنفی في هذه الروايات المراد به خصوص الشك معناه ان الماموم لا يعمل باحكام الشك الثابته السابقا من البطلان او البناء على الاكثر لا يعتني باحكام السهل و باحكام الشك بل يرجع الى الاخر فيصح ان يقال بان الشاك يرجع الى الظن و اما رجوع الظن الى المتيقن هذا بأي دليل ثبت و اذا كان المراد بالسهل الام من الشك والظن خلاف اليقين ليس على الامام سهمون ای لا یعمل بشکه ولا بزنه. خب حین ازن یتم ذالک ان یقال ان الشاک و الظان یرجعان الى المتیقین فالظان یرجع الى المتیقین. علا هذا ما هو الدلیل علا رجوع الشاک الى الظان؟ با یه دلیل ثبت ان احدهما جا شکه و الاخر الظانون یرجع الشاک الى الظان. ومعلوم الجمع بين المعنيين لا يمكن في دليل واحد أن يراد بالسهل أهم من الشك والظن ويراد به خصوص الشك أمر غير ممكن. فلا بد من أن يكون المراد أحد أمرين إما يراد به خصوص الشك فحينئذ يجوز رجوع الشك إلى المتيقن وإلى الظن ليس على المأموم شك ولا على الإمام شك لا يرتب الأثر على شكه فيرجع إلى الآخر سواء كان الآخر ظانا أو كان الآخر مطلقا هذا آيتهم. ولكن الظان يرجع إلى المتيقن لا يمكن أن يستدل به بهذه الروايات. وإذا كان المراد أعم ليس على الإمام سهبون يعني لا يعمل الإمام لا بشكه ولا بزنه بل يرجع إلى المأموم. طب يمكن أن يقال إن الظان يرجع إلى المتيقن ولكن يبقى دليل رجوع الشاك إلى الظان لو فرضنا أن أحدهما شاك والآخر ظانون هذا يحتاج إلى دليل رجوع الشاك إلى الظان لا يمكن إثباته بهذه الروايات. إذن الجمع بين هذين الأمرين كما سلم به الشهيد الثاني قدس الله نفسه وكذلك الماتن صاحب العربة ذكر أن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن الجمع بين هذين الأمرين غير ممكن. لا يمكن استفادة هذين الأمرين من هذه الأدلة التي دلت على نفي السهو عن الإمام أو على نفي السهو عن المأموم الجمع بينهما أمر غير ممكن. فيقال إن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن هذان غير ممكن. فلا بد من الاقتصار بأحدهما. إما يقال بأن الظان يرجع إلى المتيقن ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان بل يعمل عمل الشك، أو يقال بأن الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن بل يعمل بظنه. لا بد من أحد هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو رجوع الشاك إلى المتيقن إلى رجوع الشاك إلى الظان المتيقن وواجههم رجوع الشاك إلى الظان فيكفينا في ذلك اطلاق صحيحة ابن المختري هذا كافي. فإن في هذه الصحيحة ذكر أنه ليس على الإمام سهم وليس على من خلف الإمام سهم. لو كنا نحن بهذه الجملة ولم تكن هناك قرينة خارجية ولم يكن انصراف لقلنا بأن أحكام الشك غير مجؤولة في حق الإمام والمأموم مطلقا أصلا لزم مجؤول. فيفعل المأموم ما يشاء يبني على الأقل يبني على الأكثر والإمام كذلك. لكن هذا مقتول عليه، إما من الأدلة الخارجية أو من نفس الانصراف الذي ذكرناه. ليس على الإمام سهم ولا على من خلف الإمام سهم، نرفع اليد عن هذا، بل فيما إذا كان الآخر أيضا مثله. فلو فرضنا أن المأموم شاك والإمام أيضا شاك، فلا يشمله هذه الجملة ليس على الإمام سهبون ولا على من خلف الإمام سهبون، هذا غير مشمول لهذه الجملة، إما من جهة القرائن الخارجية أو لعدم شمول الرواية في نفسها انصرافا كما ذكرنا. فإن الظاهر من قوله عليه السلام ليس على الإمام سهبون اختصاص الإمام بالسهب، وكذلك ليس على من خلف الإمام سهبون اختصاص من فخلف الإمام بالسهم، لا أنهما يشتركان في ذلك. فهذه الصورة يخرج، كان المأموم شاكاً والإمام أيضاً شاكاً. وأما إذا فرضنا أن أحدهما شاك والآخر ظان، فرضنا أن الإمام شاك ولكن المأموم ظان، حين اذن لا مانع من الاخذ باطلاق هذه الروايه ليس على الامام سه. فرضنا ان الاخر وهو الماموم لا يعمل باحكام السه بمقتضى الادله السابقه المتقدمه، از ظن حجه في حق الماموم، وهو ظان فيعمل على طبق ظنه، فاحكام السه غير جاريه في حق الماموم من جهه ظنه. فيشمل قوله عليه السلام ليس على الإمام سهبون، فإذا لم يكن المأموم مثله وكان المأموم ظانا ويجب عليه العمل بالظنه، فهو طريق وأمارة على الواقع، حينئذ يرجع الإمام إليه بمقتضى الإطلاق وبالعكس، فليس على من خلف الإمام سهبون. إذا فرضنا أن من خلف الإمام شك ولكن الإمام ظانون، فالإمام غير مشمول لأحكام الشكوك، لا سهف في صلاة المغرب، لا سهف في الفجر، لا سهف في الركعتين الأولين وأمثال ذلك. فرضنا أن الإمام شاك بين الركعة الأولى والثانية، أو شاك في صلاة المغرب، أو شاك في الأولتين مثلا، أو في صلاة الفجر، أو بين الثلاثة والأربع، وظيفته البناء على الأربع في نفسه، هذه الأحكام منفية في حقه. بل بما أن المأموم ليس مثله، بل المأموم حافظ أي ظن وظنه حجة، هذه الأحكام غير جارية في حقه، فالإمام يرجو إليه وبالعكس. إذن هذه الصورة، يعني ما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر ظاناً، حكمه حكم ما إذا كان أحدهما شاكاً والآخر متقراً. العبرة باختصاص أحدهما بالشك، إذا لم يكن الآخر شاكاً وكانت وظيفته معلومة، يعني لا يترتب عليه آثار الشك، يرجع الآخر إليه. فهذا الإطلاق بلا محصور لا مانع من الأخذ بإطلاق هذه السيئة، ليس على الإمام سهب ولا على من خلف الإمام سهب، يخرج عن هذا بقرينة داخلية وخارجية، يخرج ما إذا كان الآخر مثله، وما إذا لم يكن الآخر مثله وكان ظانًا، يعمل على طبق ما يراه الآخر، فيبني على صلاته، لا يترتب عليه أحكام الشك. فما نسب إلى بعضهم، احتاج المرحوم الهمداني قدس الله نفسه إذن من الاستشكال في هذه الصورة، إلا إذا كان ظن الآخر موجبا لظنه فيعمل بظنه، هذا بل لا نعرف له وجه سيئا، جا فرزنا انه حصل له ظنون فهو يعمل بظنه لا من جهت الرجوع الى الامام. اذا لم يحصل له الظن ايضا و بقي على شکه احتمل ان الامام مشتبه و بان على الاربع مثلا او ان هذه الركعه هي الركعه الثانيه مقتضى اطلاق قوله عليه السلام ليس على من خلف الامام سهبون لا يعتني بهذا الشك بل يرجو الى الامام. هذا حكم السورة الاولى وهو ما اذا كان احدهما شاكاً والآخر ظاناً. و اما اذا فرضنا ان احدهما ظانٌ والآخر متيقنٌ لا دلیل على جواز رجوع الظان الى المتيقن فان هذه الرماية كما ذكرنا لا يمكن ان يتكفل بكل الامرين لا سهو على ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو لا يمكن ان يتكفل كلا الامرين بل يختص بالسوره الاولى وهو الشك وذلك لان شمول السهو للذن غير معلوم بل معلوم الاذن وذلك لأن الظان بمقتضى الأدلة السابقة على ما تقدم عند الشك في الروايات الظان بمنزلة المتيقن متيقن تعبدا جعله الشارع حجة في تشخيص الركعات على ما استفدناه من سيد صفوان وغير سيد صفوان. كيف يشمله لفظ السهو؟ لفظ السهو بحسب اللغة هو الغفلة النسيان ولكن قد بله على نحو الشايع استعمل في الشك ايضا كما في كثير من الروايات. و اما من كانت وظيفته معلومه والواقع محرز عنده ولو باحراز تعبدي كيف يشمله لفظ الشك سهل فيقال ليس على الامام السهبون يعني ظن الامام ملغى إذا كان المأموم متيقنا أو ظن المأموم ملغى إذا كان الإمام متيقنا لا يمكن استفادته من هذه الرواية. وقلنا إن الجمع بين الأمرين غير ممكن فلا محالة يختص بالصورة الأولى وهو ما إرادة الشك فيقال ليس على الإمام سهو أي شك فيما إذا لم يكن الآخر شاكا ولا على من خلف الامام سهو اي شك فيما اذا لم يكن الامام شاكاً فعلى ذلك هذه السيئة لا يستفاد منها الا رجوع الشاك الى غير الشاك متيقنا كان ام ظانا. واما رجوع الظان الى المتيقن فهو لا يستفاد من هذه السيئة جزما والجمع بين الأمرين غير ممكن على ما بيناه. ولكن مع ذلك ذهب الماتن والجماعة إلى رجوع الظان إلى المتيقن أيضا منهم صاحب المستند قدس الله نفسه واستدلوا على ذلك بما نبين إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا اختلف المأموم والإمام فكان أحدهما شاكيا أو ظانا أو متيقنا والآخر بخلاف ذلك ففی ما ازا کان احد ما شاکن و الاخر متقنن لا اشکال فی جواز رجوع شاک الی الحافظ و المتقن لا سهو علی الامام لیس علی الامام سهو و لا علی من خلف الامام سهو فإذا فرضنا أن أحدهما سهى أي شك والآخر لم يسه أي لم يشك حافظ وجازم فحكم الشك ملغى ما تقدم من أحكام السهو في الركعتين الأولتين أو في الركعتين الأخيرتين بل في الأفعال أيضا على ما تقدم لا يعتني الشاك بشكه فيمزي فيبني على ما بنى عليه الإمام و ها زیام مالا اشکالوی انما الاشکال فی ما ازا کان احدهما زانن و الاخر اما متقنون او شاکن فهل یکونو حکم الزن حکم الشک تارتن و حکم الیقین اخرى فا ازا کان احدهما زانن و الاخر شاکن یرجع الشاک الى الزان حکم الزان حکم الیقین و ایزا کان احدهما زانن و الاخر متقنن یرجع الزان الى المتقن فحکم الزن هو الشک حکم الشک قد یلحق بالشک فیرجع الى الحافظ و قد یلحق بالیقین فیرجع الیه الشاک ای الى الزان قلنا ان هذا امر غیر ممکنن استفادته من الروايات وإن ذكره الشهيد قدس الله نفسه فذكر أن الشاك يرجع إلى الظان والظان يرجع إلى المتقن هذا أمر غير ممكن المراد بالسه إما أن يكون هو الشك فقط فلا موجب لرجوع الظان إلى غيره أو يكون أعم من الظن والشك فلا موجب لرجوع الشاك إلى الظان فهذا المجر وهو أن يرجع الشاك إلى الظان والظان يرجع إلى المتيقن الجمع بين الأمرين قلنا أمر غير ممكن استفادته من الروايات إذن لابد من أحد أمرين إما أن يلحق الظن بالشاك فيقال إن الشاك يرجع إلى المتيقن والظان أيضا يرجع إلى المتيقن ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان كما اختاره الماتن قدس الله نفسه الظن في حكم الشك كان لم يكن المراد بالشك خلاف اليقين فمن لم يكن متيقنا بل يرجع إلى المتيقن بلا فرق بين أن يكون شاكا وأن يكون ظانا فالظن كالشاك يرجع إلى المتيقن ولكن الشاك لا يرجع إلى الظان هذا هو الذي اختاره صاحب العروة قدس الله نفسه أو يعكس فيكون الظن ملحقا باليقين فيرجع الشاك إلى الظان لأن الظان أيضا متيقن ولو بتعبد شرعي ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن لأن الرجوع إنما هو حكم المتهير والظان وظيفته معلومة وغير متعير في أمره فالظن يلحق باليقين إذن لا يرجع الظن إلى المتيقن ولكن الشاك يرجع إلى الظن وهذا هو السعيد البحث إنما يكون في ترجيح أحد هذين الوجهين على الوجه الآخر يعني نلحق الظن بالشك فنتيجته رجوع الظن إلى المتيقن دون أن يرجع الشاك إلى الظان أو نلحق الظن باليقين ليرجع الشاك إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن الذي قلنا هذا هو الصحيح قيل كما قال الماتن قدس الله نفسه المراد بالسهو الأعم من الشك والظن فإذن مقتضى قوله عليه السلام ليس على الإمام سهوٌ ولا على من خلف الإمام سهوٌ مقتضاه أن يرجع الظان الى الاخر اذا لم يكن الاخر صاحيا اي كان متيقنا من ليس بمتيقن يرجع الى المتيقن فيتمسك بهذه السيئة سيئة حفص بن البختري فيقال الصاحي اي الام من الظان والشاك الصاحي يرجع الى غير الصاحي اي المتيقن والى الحافظ فكل من الشاك والظان بمقتضى الاطلاق يرجع الى الاخر واما الشاك فلا يرجع الى الظان لعدم الدليل اما هذا يعني التمسك باطلاق هذه السيئه فهو ساقط جزمه فان السهم على ما ذكرناه بمعنى الغفلة والنسيان في لغة العرب سها أي غفلة نسية وقد أطلق في كثير من الروايات على الشك أيضا في روايات الشك بين الثلاث والأربع بين السنتين والأربع بين السنتين والثلاث هذه الروايات المتعددة فعلمنا أن استعمال السهم في الشك وفيما يتهيّر المكلف في وظيفته لا يدري ما زايسنا هذا يراد منه بحسب الاستعمال في الروايات وإن كان على خلاف اللغة ولكن اطلاقه بالمعنى العام من الشك والظن أي من وظيفته معلومة ومن وظيفته غير معلومة يعني من يرتب آثار الشك من البطلان و اعادة الصلاة او التدارك برکعة الاحتیاط و هو اثر الشک او المضی فی صلاته کما اذا کان ظانن هذا غیر معلوم بل معلوم العدم اطلاق کلمة السهو لیس علی الامام سهون ولا علی من خلف الامام سهون اطلاق هذا لمن یکون وظیفته معلومه و هو المزی على ظنه اطلاقه غیر ثابت بل ثابت العدم المستفاد من قوله عليه السلام ليس انا الامام سهو يعني بشك الاحكام المجعولة للشاك من البطلان او من تدارك احتمال النقص بركعتين او ركعتين من صلاة الاحتياط هذا الحكم غير مجعول في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام والمأموم وأما من كانت وظيفته معلومة وهو العمل بذنه فهو غير داخل في هذه السيئة فلا يمكن التمسك بهذه السيئة لإلحاق الظن بالشك فيقال إن الظان يرجع إلى المتيقين كما أن الشاك يرجع إلى المتيقين بدعوى أن المراد بالسهو أهم من الشك والظن هذا لا يمكن ولكن قد يستدل على ذلك أي بإلحاق الظن والشك بإلحاق الظن بالشك وأن الظان يرجع إلى المتيقين ولو فرضنا أن هذه السيئة لم تدل على ذلك إلا أنه يستفاد من روايتين غير هذه الرواية إحدى هاتين الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام فقالوا إن هذه الرواية الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام على ما في كتاب شيخنا الحمداني قدس الله نفسه المستدل وصاحب المستند قدس الله نفسه كأنه ذكر هذه الرواية الإمام يحفظ أوهام من خلفه لا يحمل أوهام من خلفه الإمام حافظ لأوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام فكأن الرواية صريحة بذلك أن كل وهم يكون من المأموم الامام يكون حافظا له، فلا اثر لوهم الماموم اذا كان الامام حافظا، واطلاق الوهم على الزن امر شائع لا بأسه. فذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه اننا لم نجد هذه الروايه، ليس هناك روايه بهذا المضمون ان الامام يحفظ اوهام من خلفه، وإنما الموجود في الرواية الإمام يحمل أوهام من خلفه فهو حامل لا حافظ. والأمر كما ذكره قدس سلو الرواية هكذا. محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام. إذن أجنبي عن مسألة الحفظ والشك كل ذلك لم يكن، بل هو حامل للوهم لا حافظ للوهم. يعني إذا صدر وهم من المأموم لا يعتني بوهمه، الإمام حامل لهذا الوهم. ذكر ذلك بعضهم أنه لا يجب سجدة السهو على المأموم، إذا سهى الإمام حامل له إلا تكبيرة الإحرام. إذا فرضنا أنه لم يكبر يحكم ببطلان صلاته من الأول، غير تكبيرة الإحرام يكون الإمام حاملا لأوهام المأمومين. لا بد من الأركان، نخرج الأركان. إذا فرضنا أن المأموم ترك ركنا لا يكون الإمام حاملا له، بل تكون الصلاة باطلة. فكيف كان الرواية غير ناظرة إلى حكم الشك، وأن المأموم إذا شك يرجع إلى الإمام، بل المذكور في الرواية أن الإمام حامل لأوهامه أوهام المأمومين، وما ينسونه من أجزاء السلام ما يتركونه نسيانا وما يغفلون عن كل ذلك على الإمام، والإمام حامل لهذه الأوهام. أين هذا من رجوع الشاك إلى غيره أو رجوع الظن إلى غيره؟ فيقال أن المأموم إذا ظن أي ظن يرجع إلى الإمام لأن الإمام حافظ. والحاصل أن الرماية بالعبارة التي ذكروها غير موجودة، وبهذه العبارة موجودة إلا أنها أجنبية عن محل الكلام. رجوع الشاك إلى المتيقن أو رجوع الظن إلى المتيقن، على أن الرماية لزعف سندها غير قابلة للاستدلال بها. فرضنا أن دلالتها تامة، ليست الرماية حجة، لأن محمد بن سهل لم يوثق، مجهول. الذي يروي عن الرضا سلام الله عليه لم يوثق، مجهول، فالرماية لا يمكن الاعتناء بها. الرماية الثانية ما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره، وقلنا إن الكليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، وعلى كلا التقديرين الرواية مرسلة أيضا غير قابلة للاعتماد عليها وقاصرة دلالة. أيضا لو فرضنا أننا أغمضنا عن سند هذه الرواية ليس لها دلالة، فإن المذكور في صدر الرواية. هكذا يقول أن إمام يسلي بأربع نفر أو بخمس، فيسبح إثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوه. فما يجب عليهم؟ قال عليه السلام ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه، من خلفه سهوه بالاتفاق منهم أو بإيقان منهم على الجلال، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام. فقالوا إن هذه الرواية قد فرز فيها لم يسه سيئ. قالوا إن هذه الرواية فرز فيها أن الإمام معتدل الوهم او ان الامام مائل مع احدهما ففرز الميل ایزن معناه ان الامام ظنه. ففي هذه الصوره قال عليه السلام ان الامام يرجع الى المامومين باتفاق منهم، فمعناه ان الامام اذا كان ظنا والمامومون متفقون على خلافه وجازمون الامام يرجع اليهم، لان السؤال كان عن الامام المائل مع احدهم اي احد المامومين او معتدل الوقت، فكان مطلقا. فكما ان المعتدل يرجع اليهم كذلك الظان المائل مع احدهم ايضا يرجع اليهم. ولكن الظاهر من الرمايه ان الامام عليه السلام اعرض عن خصوصيه السؤال وانما اجاب جوابا كليا هكذا وهكذا قال. قال والامام مائل مع احدهما او معتدل الوه فما يجمع عليهم. قال ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهو بالاتفاق منهم، ليس عليه سهو وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسهل الامام، اذا فرضنا ان الامام لم يتحقق منه سهمون بل ليس على من خلف الامام سهمون. هذا حكم كلي ان الساهي منهم يرجع، يعني من الامام بالماموم يرجع الى الاخر، واما خصوص الظان او معتدل الامام ليس هذا محل كلامه سلام الله عليه. بعد ذلك خرج قال ليس بالمغرب سهمون في آخر العبارة. قال عليه السلام ماله فإذا اختلف في الآخر أجاب عن ذلك، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم الاحتياط الإعادة والأخذ بالجاز. إذا كان المأمومون متفقين الإمام يرجع إليهم، وأما إذا فرضنا الاختلاف فكل يعمل بوظيفته. ذكر هنا الوظيفة بل الاحتياط والإعادة. طب هذا أيضا جهة أخرى، أن المورد ليس من موارد إعادة الصلاة بل لابد من صلاة الاحتياط. فالرماية لا يمكن الاستدلال بها على أن الظان يرجع إلى المتيقن المذكور في الرماية السهم وغير السهم مع الاتفاق أو بدون الاتفاق. ولو أغمزنا وقلنا إن الرماية ظاهرة في رجوع الظان إلى المتيقن، الرماية لا يمكن الاستدلال بها من جهة ضعف السند، وهذا هو العمدة. فلا موجب للمناقشة بالدلالة كثيرة. فهذا لا يثبت، يعني الحاق الظن بل بالشك ودعوى ان الظان يرجع الى المتيقن كما اختاره الماتن قدس الله نفسه هذا لا يثبت. اذن يتعين الشق الاخر وهو ان الظان يعمل بظنه ولكن الشاك يرجع الى الظان. هذا نتكلم فيه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تبين انه لا يمكن الاخذ بما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من رجوع الشاك إلى الظان ومن رجوع الظان إلى المتيقن، قلنا إن هذا أمر لا يمكن، يعني لا يمكن استفادته من الدليل،
فإن الظان إذا كان ملحقا بالمساقين فلا معنى لرجوعه إلى المساقين، وإن كان ملحقا بالشك فلا معنى لرجوع الشاك إليه، فالجمع بين هذين الأمرين غير ممكن. اختار الماتن قدس الله نفسه إلى أن الظن ملحق بالشك، فلذلك ذهب إلى أن الظن يرجع إلى المتيقين كما أن الشاك يرجع إلى المتيقين، ولكن الشاك لا يرجع إلى الظن. وبعكس ذلك أن يقال بأن الشاك يرجع إلى الظن ولكن الظن لا يرجع إلى المتيقين، يعني الظن يلحق باليقين. أما حكم الظن إلى المتيقين فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إنه لا يدلنا على ذلك شيء من الروايات الواردة، فالظاهر أن الظن يعمل بعمل نفسه، فلو خرجنا أن الإمام ظن بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة، والمأموم متيقن بخلافه أو بالعكس، كل منهما يعمل بوظيفته ولا يرجع الظن إلى المتيقين، تقدم الكلام في هذا. وأما الكلام في الموضع الآخر وهو رجوع الشاك إلى الظن، فالظاهر أنه يرجع، والوجه في ذلك أحد أمرين على سبيل منع الخلوف: إما دعوى أن المستفاد من الروايات الواردة في الشكوك، سواء في ذلك الشكوك المبتلى أو الشكوك الصحيحة، المستفاد من هذه الروايات أن الزن حجة وطريق إلى الواقع لا مجرد بيان الوظيفة العملية مع قطع النظر عن الواقع أيما كان. ففي صحيحة صفوان: إذا لم تدرك كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. المستفاد من المفهوم أن الزن لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة، وكذلك في الشكوك الصحيحة الشك بين الثلاث والأربع أو الشك بين الثنتين والأربع، وهكذا بقية هذه الشكوك الأدلة مقيدة بعدم الوهم، لم يذهب وهمه إلى شيء. المستفاد من هذه الروايات أن الظن طريق إلى الواقع وبه يخرج الواقع، لا أن المكلف والمصلي في مقام العمل يكتفي بالامتثال الاحتمالي، هذا بعيد جدا، ولا سيما بمقتضى التعليل الوارد في أدلة الشكوك مع البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط: ألا أعلمك شيئا إن نقصت أو زدت لم يكن عليك شيء. يستفاد من هذه الروايات أنه سلام الله عليه في مقام تعيين وظيفة لا يحتمل معها النقص الواقعي، فيكون الواقع محفوظا ومتداركا على كلا التقليلين، على تقدير نقص الصلاة وعلى تقدير عدم النقص. إذا لم تكن الصلاة ناقصا فهي، وإلا فيتدارك بصلاة الاحتياط. ففي فرض الظن لم يقتصر سلام الله عليه بأحد الاحتمالات وبالامتثال الظني، بل من باب أن الظن طريق إلى الواقع وقد أحرز الواقع بسنه حجة، فقد أتى بالواقع بحجة شرعية كقيام البينة على أن هذه الركعة مثلا ركعة رابعة أو ركعة ثالثة أو غير ذلك. فالاكتفاء بالظن والعمل بالظن ولا سيما بمقتضى هذه التعليلات لأجل وجود الحجة وإحراز الواقع بهذا الطريق. إذن الظن طريق والظن يقين في حكم الشارع متيقن بالواقع،
لكن يقينا تعبديا لا مجرد الامتثال الاحتمالي واكتفاء بالامتثال الاحتمالي ولو فرضنا أن الصلاة ناقصة هذا بعيد عن لسان الروايات فإذا كان الظن طريقا شرعيا وكان حجة وكان الآخر شاكا فالرجوعه رجوع إلى الحافظ فليس له شك إذا حفظ عليه الآخر ليس للإمام سهم إذا حفظ عليه من خلفه وكذلك العكس فهذا من رجوع غير الحافظ إلى الحافظ لأن الظن طريق وحجة فبذلك يرجع الشاك إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن هذا أيضا يقين ولكن يقين تعبدا لا يقين وجدانا هذا أحد الوجه ولا بأس به ولو فرضنا الإغماز عن ذلك فرضنا أنه لم يستفد من الروايات أن الظن حجة وفريق مجرد بيان الوظيفة العملية أيضا يمكن القول برجوع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن كما ذكرنا بل وشفي أن لفظ السهل كما تقدم ظاهر في الشك وفي المتهير وغير العالم بالوظيفة الذي لا يعلم متهير لا يدري ناقص بل غير ناقص لابد من عمل الشك أن يعمل عمل الشكي ولو بصلاة الاحتياط أو ببطلان الصلاة فإن لفظ السهل كما ذكرنا بحسب اللغة اسم للغفلة والنسيان ولكن كثيرا ما أطلق في الروايات السهل على الشك أيضا فإن الشك ملحق بالغفلة وبالنسيان أو باعتبار أن منشأ الشك هو الغفلة عن شيء وإلا لو كان ملتفدا إلى تمام الخصوصيات لم يشك أبدا وإنما الشك يحصل من جهة الغفلة عن بعض الخصوصيات المقارنة فكيفما كان فلفظ الشك لفظ السهل ظاهر في الشك والمتعيد ولا يدري أنه كم صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع اثنتين أو أربع أو الشكوك الباطلة مثلا ثلاث أو ست مثلا أو الخامس بعد الدخول في الركوع وغير ذلك من الموارد فإذا كان السهل ظاهرا في الشك كما استظهرناه وقلنا لا يشمل الظن فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو في صحيح حفص بن المختري ظاهر في نفي السهو وأن جميع الأحكام التي هي مجؤولة على الشاك هذه الأحكام غير مجؤولة للإمام وغير مجؤولة للمأموم جميع هذه الأحكام من الشكوك الصحيحة والشكوك الباطلة ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو فالأحكام المجؤولة للشاك في الشكوك الصحيحة أو في الشكوك الباطلة هذه الأحكام غير مجؤولة في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم خرجنا عن ذلك إما للإنصراف كما ادعينا ولا بأس بالإنصراف أو لأجل الأدلة الخارجية أن هذا مخصوص بما إذا لم يكن الآخر صاهيا وشاكا وإلا فلو فرضنا أنهما شاكان لا يمكن التمسك بهذه الصيحة لا يرتمان أثر الشك يمزيانه في صلاتهما لو فرضنا أن الإمام والمأموم كل منهما شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أو الثالثة لا الإمام يدري بذلك ولا المأموم يدري هذا خارج جزما
قلنا ان النفس الصحيحه ايضا منصرف ظاهره تخصيص الحكم به احدهما لا بكليهما الا لقال ليس في صلاه الجماعه سهمون قال ليس على الامام سهمون ولا على من خلف الامام سهمون فالنفس السهم عن احدهما فينصرف هذه الصحيحه بل مع قتل النظر عن الأدلة الخارجية أو مع الأدلة الخارجية ينصرف إلى ما إذا كان أحدهما شاكا والآخر غير شاكين إذن يشمل إطلاق هذا ما إذا كان الإمام ظانا والمأموم غير ظان أو بالعكس هذا الإطلاق يشمل ليس على الإمام سهون ولو فرضنا أن المأموم ظان ليس بمتيقن نعم إذا فرضنا أن المأموم أيضا شاك مثل الإمام هو لا يدري هو أيضا لا يدري كلاهما متهير في الوظيفة الفعلية فحينئذ لا تكون هذه الصحيحة شاملة وأما إذا كان أحدهما وظيفته معينة يعمل بظنه وأحكام الشك غير جار في حقه من البناء على الأكثر أو من الحكم بالبطلان لا مانع من التمسك بالإطلاق فيقال ليس على الإمام سهم حيث إن المأموم ظان وليس له سهيا الشك أو بالعكس إذا فرضنا أن المأموم شاك والإمام ظان فإطلاق هذه الصحيحة الدالة على نفي السهو عن الإمام أو نفي السهو عن المأموم فيما إذا كان الآخر ظانًا الإطلاق لا مانع منه إذن الصحيح عكس ما ذكره قدس الله نفسه حيث ذكر أن الظان يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان بل الأمر بعكس ذلك الشاك يرجع إلى الظان ولكن الظان لا يرجع إلى المتيقن كما تقدم ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان شاكا والمأمومون مختلفون فبعض المأمومين يرى أن هذه الركعة ركعة ثالثة وبعضهم يرى أن هذه الركعة ركعة رابعة والإمام شاكر لا يدري أنه ركعة ثالثة أو رابعة خب لو فرضنا أن الإمام ظان تقدم الكلام في الظان لا يرجع حتی إذا فرضنا أن جميعهم كانوا متيقنين مع ذلك لا يرجع الإمام إليهم فيعمل بظنه وأما إذا كان شاكر وهو محل البحث الإمام لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو رابعة وله مأمومان نفرض أحدهما يرى أن هذه الركعة ركعة ثالثة والآخر يرى أن هذه الركعة ركعة رابعة فالإمام لا يرجو إليهم لا لأجل المرسل المذكور المتقدم ذكر في تلك المرسل أن الإمام يرجع إليهم إذا كان باتفاق منهم لا لأجل ذلك فإن هذه الرواية ضعيفة كما تقدم ولا يمكن الاستدلال بذلك بل لأجل عدم إمكان الرجوع لأجل التعارض إذا فرضنا أن المأموم إن المأمومين اختلفوا فبعضهم رأى شيئا وبعضهم رأى خلاف قال ذلك لا يمكن شمول الدليل لا سهل للإمام إطلاق رواية حفص بن البختري سيئات حفص بن البختري لأن شموله لبعضهم دون بعض ترجيهم بلا مرجح لأحدهما لا بعينه مرارا ذكرنا أنه ليس فرض ثالث الرجوع إليهما معا تناقض لا يمكن التعبد بالمتناقضين يبني على الثلاث ويبني على الأربع أمر غير ممكن فمن جهة التنافي والتعارض بين المأمومين أحدهما يثبت شيئا
بل آخر ینفی هذا الشيء فالدلیل الرجوع لا يشمل مثل ذلك اذن يسقط فالمرجع والأدلة الأولية أدلة الشهود الإمام شاك بين الثلاث والأربع ومن شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط بل أو بركعتين عن جلوس على ما تقدم دليل أن الإمام يرجع إلى المأموم ليس على الإمام سهون لا يشمل مثل ذلك لأن التعبد بالمتناقضين غير ممكن أحدهما دون الآخر بلا مرجع أحدهما لا بعينه ليس فردا آخر فلذلك مثل هذا الدليل لا يشمل المورد فالمرجع يكون هو المطلقات ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان شاكا والمأمومون مختلفون بعضهم شاك وبعضهم متيقنون من المأمومين من هو متيقن بأن هذه الركعة ركعة رابعة ولكن بعضهم شاك لا يدري أنه رابعة أو ثالثة بل إمام إذن شاكون ذكر قدس الله نفسه أن الإمام يرجع إلى المتيقن منهم والمأموم الشاك يرجع إلى الإمام فهذا يشتمل على حكمين حكم الرجوع الإمام إلى المأموم وحكم رجوع المأموم إلى الإمام أما رجوع الإمام إلى المأموم فهذا مما لا ريب فيه إذ لا يعتبر في رجوع الإمام إلى المأموم أن يكون المأمومون بأجمعهم بل متفقين إلى ذلك بل إن هذا أمر لا يمكن إحرازه غالبا إذا كان المأمومون كثيرين فلعله لا يمكن إحراز ذلك كل واحد واحد يسأل منهم أن هذه الركعة ركعة رابعة وثالثة على أن المأموم المتيقن لو كان هو وحده لجاز الرجوع إليه بمقتضى إطلاق نفس من المقتري ذم الآخر إليه لا يكون مانعا فرضنا أن الآخر لم يكن مقتديا أصلا الآخر شاك فكان للإمام أن يرجع إلى هذا المأموم المتيقن كان الآخر موجودا أو لم يكن فوجوده وعدمه في هذه الجهة سيان فيشمل الإطلاق ليس على الإمام سهم فليس على الإمام سهم باعتبار أن المأموم حافظ طبيعي المأموم حافظ وإن كان في المأمومين بعضهم ليس بحافظ فمن هذه الجهة لا اشكال بلو واما من الجهة الثانية وهو ان المأموم الشاك يرجع الى الامام بعد رجوع الامام الى المأموم المتيقن هذا باي قاعدة يمكن تتميمه اذا فرضنا ان الامام ليس بمتيقن وليس بظان كما هو المفروض بل الامام رجع الى المأموم باعتبار أنه ليس على الإمام سهون رجوع المأموم الآخر إلى الإمام هذا كيف يمكن بل إنما ذكره قدس الله نفسه هنا أن المأموم يرجع إلى الإمام لا ينسجم مع ما تقدم منه قبل السر من أن الشاك لا يرجع إلى الظان إذا فرضنا أن الشاك لا يرجع إلى الظان باعتبار أن من يرجع إليه لابد من أن يكون متيقنا كيف هنا يرجع المأموم إلى الإمام مع أن الإمام ليس بمتيقن غاية الأمر أن وظيفته متعينة إن كان هذا المقدار يكفي في جواز الرجوع يعني تعين الوظيفة فلماذا لا يرجع الشاك إلى الظان وإن كان هذا المقدار لا يكفي بل لابد في من يرجع إليك من الحفظ واليقين فكيف يرجع المأموم إلى الإمام هنا وقد ذهب إلى أن الشاك لا يرجع إلى الظان هذان الأمران لا يجتمعان وبينهما تهافت ونتكلم به إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شك الإمام والمأموم. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا كان ظانا والمأموم شاكا وبالعكس فلا يرجع الشاك إلى الظان. عليكم السلام عليكم. وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الظاهر هو جواز الرجوع، فإن أحدهما إذا كان شاكا والآخر ظانا فالآخر لا يجري عليه أحكام الشاك، لأن أحكام الشاك كلها من الشكوك الصحيحة وغير الصحيحة مقيد بعدم الظن، فلا يكون هذا مشمولا لأحكام الشك. إذن أحدهما شاك كن، يعني يجب عليه ترتيب أحكام الشك في نفسه، والآخر بخلاف ذلك فيرجع هذا إلى الآخر الذي لا يجري عليه أحكام الشك. وإذا قلنا إن المستفاد من هذه الروايات تنزيل الظن منزلة العلم فالأمر ظاهر، فالإمام متقبل وحافظ في حكم الشارع، فالشاك يرجع إلى الحافظ وإلى المتقبل. وذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة التي كنا فيها أن الإمام شاك والمأمومون مختلفون، فبعضهم شاك وبعضهم متيقن. ذكر قدس الله نفسه أن الإمام يرجع إلى المتيقن منهم، والمأموم الآخر الذي هو شاك يرجع إلى الإمام. عليكم السلام. أما رجوع الإمام إلى المأموم المتيقن فهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، لأننا لو فرضنا أن المأموم الآخر الذي هو شاك لم يكن، فالإمام كان يرجع إلى هذا المتيقن، فوجود المأموم الآخر كعدمه في أن الإمام يرجع إلى المتيقن. وأما رجوع المأموم الآخر الشاك إلى الإمام فقد ذكر قدس الله نفسه أنه يرجع إليه. ولربما يقال إن هذه المسألة والمسألة السابقة متحدتان من جهة الملاك، فحكمه قدس الله نفسه هنا بالرجوع، وعدم حكمه بالرجوع في المسألة السابقة أن المأموم لا يرجع إلى الإمام الزان، بينهما تناف وتعالج. فإنا إذا اعتبرنا اليقين في رجوع الإمام أو المأموم إلى الآخر، فكما لا يرجع المأموم إلى الإمام وبالعكس في المسألة السابقة، أي فيما إذا كان أحدهما ظانا والآخر شاكر، فهنا أيضا لا بد من عدم الرجوع، لأن المفروض أن الإمام ليس بمتيقن، غاية الأمر أن عنده حجة. يرجع إلى المأموم فعنده حجة، فلو اعتبرنا وجود اليقين في من يرجع إليه فكما أنه لا رجوع في المسألة السابقة لا رجوع هنا أيضا. وإذا اعتبرنا مطلق الحجة أهم من اليقين، قلنا لا خصوصية لليقين، إذا كان أحدهما له حجة والآخر ليس بحجة، من ليس له الحجة يرجع إلى الحجة. أيضا المسألتان من واد واحد، كما أن في هذه المسألة أي مسألتنا هذه يرجع المأموم إلى الإمام، لأن الإمام برجوعه إلى المأموم الآخر الإمام ذو حجة، فيرجع من ليست له الحجة إلى من له الحجة. فالتفصيل بين هذه المسألة والمسألة السابقة في غير محله، إما أن نلتزم بجواز الرجوع فيهما أو نلتزم بعدم جواز الرجوع فيهما. فلا وجه لهذا التفصيل، ولكن نستحي أن هذه المسألة تفترق عن المسألة السابقة إما بالتفصيل الذي ذكره قدس الله نفسه، يعني بعدم الرجوع في مسألة الزن وبالرجوع هنا، أو بعكس ذلك في المسألة السابقة نلتزم بالرجوع ولكن في هذه المسألة لا نلتزم بالرجوع. فالمسألتان ليستا من بعد واحد ولا يكونان محكومين بحكم واحد. والوجه في ذلك، أما الوجه فيما ذكره قدس الله نفسه من التفصيل بعدم الرجوع في المسألة الأولى والرجوع في هذه المسألة، فوجهه أن عدم الرجوع في المسألة الأولى لاستظهاره قدس سره من الأدلة أن يكون الشاك راجعا إلى الحافظ من جهة المرسلة المتقدمة، ليس للإمام شك إذا حفظ عليه من خلفه، أو ليس على من خلف الإمام سهو إذا حفظ عليه الإمام. فيعتبر في الرجوع أن يكون أحدهما حافظا والآخر ليس بحافظ. غاية ما ثبت لنا من الأدلة أن الظان يعمل بظنه لا أنه حافظ. لا يستفاد من الروايات أن الظن حفظ وأن الظان منزل منزلة المتيقن والحافظ، فلذلك لا يرجع الشاك إلى الظان. هذا ما تقدم في المسألة السابقة، بين قلنا إن الأمر ليس كذلك. أولا الحفظ لم يعتبر لأن هذه الرواية مرسلة لا يعتمد. أنا ما تقدم تكلمنا. وأما في هذه المسألة وجه ما ذكره قدس الله نفسه من رجوع المأموم إلى الإمام فيما إذا رجع الإمام إلى المأموم الآخر، أن المنفية في صحيحة حفظ من المختري عدم السهو، ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. طب افرض قيدناه انه ليس على الإمام سهو إذا حفظ المأموم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا حفظ الإمام، فاعتبر الحفظ في من يرجع إليه والآخر يرجع إلى الحافظ. لكن المنفي عنوان عدم السهو، وهذا دليل حاكم. يفرز الإمام غير صاحب ويفرز سهوه ليس بسهوين. فإذا فرزنا أن الإمام شاك والمأموم متيقن، فالإمام ليس بصاحب، لا سهو على الإمام. إذا كان بعض المأمومين حافظان، أو إذا فرزنا أنه ليس هنا إلا هذا المأموم، الشخص الآخر غير موجود، إمام بمأموم ومأموم واحد يصليان، ليس على الإمام سهو. إذا فرزنا أن الإمام شاك والمأموم ليس بشاكين، فشك الإمام لا شك، سهوه لا سهو، ليس عليه سهو، لا سهو، لا سهو للإمام إذا ولا سهو لمن خلف الإمام. فالمنفي إنما هو عنوان السهو، فهذا الإمام يعتبر غير صاحي. غير الصاحي يعني حافظ، حافظ إذن لا مانع من رجوع الآخر إلى ذلك. إذا رجع الإمام إلى المأموم المتيقن فقد خرج عن عنوان الصاحي ودخل في عنوان غير الصاحي أو الحافظ، أي منهما عبرنا، فيرجع المأموم إليه لقوله عليه السلام لا سهو على من خلف الإمام، و قد فرضنا ان الامام حافظ به دلیل تنزیل فهذا التنزیل الوارد فی المقام لم یکن واردا فی الظن لو کان فی الظن ایزن دلیل ان الظن لیس بساهین و من ظن فهو حافظ نعم کانت المسئلتان من بعد واحد ولیکن لیس فی المسئلت السابقه دلیل ینفی السهم عن الظن و فی المقام الدلیل موجود لیس علی الامام سهمون و لیس علی من خلف الامام سهمون فاذا فرضنا ان الامام الراجع الی المأموم المتيقن فرض منزله الحافظ و اعتبر انه غیر صاهن فیرجع المأموم الاخر الی و هذا هو وجه الفرق في كلامه في المسألة بلی؟ ليس شرسوم لازم دارد على الامام است بلی سهبش نفی میکند دیگه این صاحی نیست ليس على الامام سهب بلی بلی لیکن بعنوان انه بلی لا ليس السهو عليه معدوم السهو على الإمام ذات السهو لابد بالأخرى يرجع إلى الحق لكن المنفي هو عز العلمان السهو على الإمام منفي لغير متحقق في حقه إذن يرجع المأموم الآخر إليه من جهة الدليل الحاكم وبذلك فرق قد نسل الله نفسه بين المسألة السابقة فذهب فيها إلى أن الشاك لا يرجع إلى الظن وذهب في هذه المسألة إلى أن الإمام يرجع إلى المتيقن من المأمومين والشاك من المأموم يرجع إلى الإمام وليس بين المسألتين أي توافق المسألتان من باديين كل منهما مبني على شيء ولكن الصحيح هذا وجه نظره قدس الله نفسه ولكن الصحيح عكس ما أفاده قدس الله في المسألة الأولى مبني على جواز رجوع الشاك إلى الظن كما تقدم وفي هذه المسألة نبني على عدم الرجوع يعني لا يرجع المأموم إلى الشاك لذلك لأن هذه الرواية وهي صحيحة نفس من البختري ينظر إلى الأدلة التي ثبت فيها الحكم للسهو من البطلان من الإعادة البطلان والإعادة أو من البناء على الأكثر أو من الإتيان بسجدة السهو أو من التدارك في المحل إذا قلنا أنه يشمل الأفعال أيضاً هذه الرواية على كلها لينظر هذه الرواية لا سهو على الإمام ولا سهو على من خلف الإمام ينظر إلى تلك الروايات يعني هذه الأحكام الثابتة بالنسبة للسهو بجميع بل خصوصياته في جميع هذه الموارد هذا غير مجهول في حق الإمام الإمام يرجع إلى المأموم أو أن المأموم يرجع إلى الإمام وأما هذا الحكم يعني لا سهو على الإمام أو لا سهو على المأموم هذا غير منظور إليه يعني دليل الحكومة ينظر إلى سائر الروايات إذا فرزنا مع قطع النظر عن هذا الكلام مع قطع النظر عن قوله لا سهو على الإمام أو لا سهو على من خلف الإمام إذا فرزنا أن أحدهما صاهن والآخر غير صاهن فالسهو ملغى وأما إذا فرزنا أن كل منهما صاهن ولكن احدهما الغي سهوه بهذه الروايه اذن لا يكون مشغولا يعني لا سهو على الامام ولا سهو على من خلف الامام
لا ينظر الى الحكم الذي يجعل بنفس هذا بنفس هذه الروايه، بل الموضوع يكون في مرتبه سابقه عليه، يعني مع قتل نظر عن هذا الكلام اذا كان احدهما صاحيا والآخر غير صاحين، غير صاحين الصاحي يرجع الى غير الصاحي ولا يكون اثر السهم مترتبا عليه. ومن المعلوم ان في المقام كل من الامام والمأموم صاحب، الامام شاكل والمأموم ايضا شاكل، وانما القي شك الامام وحكم عليه بان يرجع الى المأموم بنفس هذه الروايه. فهذه الروايه الصحيحه هي التي فرز الإمام غير صاحٍ، وإلا مع قتل نظر عن ذلك فهو صاحٍ. فلا يكون هذا مشمولا لقوله عليه السلام، يعني الحكم المجهول بهذه الرواية أيضا لا يكون مشمولا لقوله لا سهو على الإمام ولا سهو على المأموم على من خلفه. مع قطع النظر عن هذا الجهل يفرض أن أيهما صاحٍ وأيهما غير صاحٍ، الصاحي يرجع إلى غير الصاحي. وفي هذه المسألة مع قطع النظر عن هذا الحكم كل من الإمام والمأموم صاحٍ. غاية الأمر أن الإمام يرجع إلى المأموم وهذا المأموم لا يرجع إلى أحد، لأن المفروض أن الإمام صاحب، إنما ألغي سهوه بهذا الجعل. فلا يكون مشمولا لنفس هذا الدليل. لا نريد أن نقول غير معقول، أفرض أنه معقول بأحد الوجوه المذكورة، لكن العرف لا يفهم ذلك، بل العرف يفهم من هذا الجعل أنه لو فرزنا إمام ومأموم يسليان، افرض يسأل الإمام عليه السلام أن أحدهما شاك والآخر غير شاك، فقال الإمام عليه السلام الشاك يرجع إلى غير الشاك، فلا بد من فرضه أن يكون أحدهما شاكا والآخر غير شاك في نفسه. مع قطع النظر عن هذا الحكم المجهول، لا سهو على الإمام أو لا سهو على من خلف الإمام، فهذا لا يكون مشمولا. إذن به دو عبارت یک جله، یعنی لا سهو للامام والمأموم. بله صحیح، علایل قطع نظر از اینجا این یکی. بله این تحلیل در کلام است، مثل لا سهو علی هذا یعنی لا سهو علیهم. نه دو روایت هم باشه همین جوره کلام صاحب دنیا. حالا فرض کنید این روایت به دو سند نقل شده، یکی را زراره نقل شده، یکی را محمد موسی، کلام در جهله. این حکمی که جهل میشود حکم لا سهو علی الامام او لا سهو علی من خلف الامام، لابد من فرضی ان احدهما صاحب والآخر غیر صاحب مع قتل نظر عن هذا الجهل، فيقال إن الصاحي يرجع إلى غير الصاحي، لا أنه يكون غير صاحي بهذا الجعل. آقا يك جعل قرمان لفظي كثير للإمام وعلى من خلفه كنيسة قلتهم لا سهب على إمام، لا سهب على كل من الإمام عبارة خصوصيات هذا يجعل اسمه إلغاء سهب، يعني صلاة الجماعة صاحي بغير صاحي رجوع يكون. الحاصل أن هذا لا نريد أن نقول أنه أمر ممتنع، بل نقول أن الفهم العرفي لا يساعد على ذلك. بحسب الفهم العرفي هذه السيئة ناظرة إلى الأدلة الأخرى من الأدلة الدالة على بطلان الصلاة والإعادة، كما إذا كان الشك بين الأربع والست مثلا، أو بين الثلاثة والست مثلا، أو
بله، تلك الأحكام المجعولة التي جعلت بأدلتها مما ورد فيه البطلان وإعادة الصلاة أو التدارك بصلاة الاحتياط أو التدارك بسجدة الصف كما في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدة أو لزوم الإتيان في المحل كما إذا شك في الركوع والسجود وهو في المحل، بناء على أن هذه الروايات تشمل الأفعال أيضا كما تقدم. هذه الرواية ينظر إلى تلك الأحكام، هذه الأحكام المجهولة إذا فرضنا أن أحدهما شاك والآخر غير شاك يلغي شك الشاك فيفرزه عالما، فلا بد من أن يكون شاكا وعالما مع قتل نزل عن هذه الرواية وعن هذا الجهل، فهذا لا يكون مشمولا للدليل بنظر العرف. إذن في هذه المسألة الرجوع يشكل، لا يمكن الرجوع. ولذلك ما ذكره قدس الله نفسه من إعادة الصلاة بعد ذلك في محله يبني ثم مع الإمام وبعد ذلك يعيد الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا شك الإمام وشك المأموم، صوره على ما ذكره قدس الله نفسه صوره ثلاث، تارة يكون الشكان بل شكان شكا واحدا والاختلاف مال في الشاك، كل منهما يشك بين الثلاث والأربع، الإمام يشك بين الثلاث والأربع، المأموم أيضا يشك بين الثلاث والأربع، وهذا حكمه بازر لا معنى لرجوع أحدهما إلى الآخر، بل كل منهما يرتب حكم الشك فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط تتميما للصلاة، وتارة يكون الشكان مختلفين ولا جامع بينهما كما إذا كان بعد السجدتين. تمام شكرا.
يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 1392 هجري.